إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. إذن ما زلنا مع هذا الكتاب الذي هو تهذيب رسالة الشرك ومظاهره لي، والذي ترجم له بالبدع وحماتها، البدع وحماتها. هذه هي ترجمة هذا الفصل من هذا الكتاب. وتكلم المؤلف رحمه الله على أن البدعة لا يغتر أحد بقدمها، لا يغتر أحد بقدمها، فيلمن تكون ربما يكون العصر ظاهرا عصرا طيبا إذا كانت الدولة فيه للسنة ولأهل الحق، وقد يكون خلاف ذلك إذا كانت لأهل الباطل، ولا سيما أن نحن نعلم أن العصور السالفة ستبقى وكذا إن شاء الله ستبقى إلا أنه ربما في عصر من العصور تفتر وتضعف، نعم، حتى يتطاول عليها الباطل. ثم ذكر كذلك رحمه الله مصدر البدعة على أن أهم فرقتين ابتلي بهم المسلمون منذ أوائل هذه الأمة هو ظهور التشيع، واقترن به كذلك ظهور أيضا التصوف. فإذا هؤلاء هم حماة البدعة، خصوصا فيما تقدم من الكلام على مظاهر الشرك، فإن الشرك تقريبا دخل على الأمة، سيما من منهم ينتمون إلى السنة في مقابل الرافضة، دخل إليهم من جهة التصوف. وأخذ المؤلف رحمه الله يتكلم كأنه يستدل على التحام التصوف بالتشيع بالرفض، بل بالباطنية من الصوفية من الشيعة، حتى وصلوا إلى ما وصل إليه الشيعة الروافض من القول بالحلول والاتحاد، وقولهم كذلك بالقطب، وقولهم أيضا بالأبدال وغير ذلك من الألقاب التي عرفت للصوفية، بل وكذلك لبسوا ما يسمى بالخرقة، وكان عندهم كذلك بعد ذلك العصور المتأخرة من عصر التصوف انتشر فيهم الطرقية التي هي كأنه كل شيخ من شيوخ طرق صوفية يجعل له أذكار وطريقة في الورد ويلتزمها التزام، نعم، ويلزم كذلك الإتباع بها. ثم كذلك أيضا ربما بعض عامة المسلمين يغتر بأن بعض رجالات الصوفية هم من حملة القرآن الكريم، لكن كيف يحمل القرآن الكريم وهم إنما القرآن الكريم بالنسبة لهم إنما هو يقرأ به على الأموات، ويقرأ به كذلك على المرضى ليأخذ الشخص بذلك أجرة، وتكلم على بعض التفاصيل الفقهية المتعلقة بهذا، ولم يكن سلف الأمة يستعمل القرآن الكريم هذا الاستعمال، وإنما القرآن الكريم كما قال الله تبارك وتعالى تنذر به من كان حيا ويحق القول على الكافرين. الله عز وجل أنزل هذا القرآن الكريم لأجل أن نتبين به الطريق ونعرف به الحق، نعم، ونسترشد به ونهتدي به، نعم. ثم تكلم رحمه الله أن ننتزم له بالسمع والطاعة، هذا معنى نبيعه. وكذلك الله تبارك وتعالى أخذ على عباده العهد، أخذ على عباده تبارك وتعالى العهد بأن يعملوا بجميع ما في الشريعة من أحكام، وأخذ عليهم كذلك الميثاق. هذه كل ألفاظ موجودة في الشريعة، إلا أن الصوفية بدلتها بألفاظ أخرى خاصة بهم، سواء كانت البيعة، سواء كانت العهد، سواء كانت الميثاق. الله رحمه الله وعدد أنواع من بدعهم، من ذلك انتصابهم للتوسط بين الله وبين عباده، نعم، حتى انتهينا إلى قوله رحمه الله ولي الطرقيين، نعم. قال رحمه الله ولي الطرقيين. قال الثانية بعد الأولى التي ذكرها تحت البيعة والعهد والميثاق، وهكذا كذلك حتى في الأصل هكذا فعل. الثانية قال حصر الولاية في من كان على شاكلتهم ومن ذريتهم ولو كان حظه من العلم الأمية ومن العمل الإباحية. إذن هكذا قلت بدلوا بعض ما جاءت به الشريعة من المعاني والشعارات والمفاهيم، من ذلك الولاية. الولاية عندنا في الشريعة لها معنى، ولا بد لنا إذا أردنا أن نفرق بين الولاية الحقيقية الثابتة في الشرع وبين ولايتهم هم أن نطلع على معنى الولاية في الشرع. قال أما في شرع الله، فالولاية لله ولرسوله وللمؤمنين. قال الله تعالى إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون. هذه الآية فيها ذكر، نعم، الولي من هو؟ إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا، والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون. الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور. إن وليي الله الذي نزل الكتاب ويتولى الصالحين. والرسول صلى الله عليه وسلم كذلك هو أيضا نحن أولياؤه نواليه، وكذلك المؤمنون كما قال تبارك وتعالى المؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، بينهم هذه الولاية، ينصر بعضهم بعضا، نعم، ولا يخذلون بعضهم بعضا، ويتناصرون ويتناصحون ويتعاضدون ويتعاونون، وبينهم هذه الأخوة، والله عز وجل هكذا يريدهم، نعم. والنبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه في الحديث الصحيح على إن آل فلان ليسوا لي بأولياء، إنما ولي الله ورسوله، نعم. وقال رحمه الله وكل مؤمن تقي فهو ولي من أولياء الله تعالى. قال سبحانه وتعالى ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، هذه الآية صريحة واضحة. بعضهم حتى يسميها آية الولاية، بحيث إذا قال آية الولاية لا يفهم منها إلا هذه الآية من سورة يونس. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون على ما مضى ولا يخافون على ما سيأتي. الذين آمنوا وكانوا يتقون. آمنوا أولا أي آمنوا بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقضاء والقدر، هذه أركان الإيمان تسمى. لا إيمان لمن ليس له هذه الأركان أولا، ثم بعد ذلك الناس يتفاوتون في مراتب الإيمان، فمنهم كما قال تبارك وتعالى فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات. الناس يتفاوتون في الإيمان، إذن مراتب السابقين بالخيرات ليست كمراتب المقتصدين، وأوليهم هم الأولياء. وكل مؤمن ما دام في نسبة إيمان ففي نسبة ولاية ولا بد. نعم، إذا ليس هناك. وحديث الولاية كذلك، حديث الولاية حديث صحيح في صحيح البخاري، قال النبي صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه قال من عادى لي وليا فقد آذنته، أي أعلمته بالحرب، ولا يزال عبدي، ولا يزال، لا يزال بمعنى في حالة استمرار ومواصلة، لا ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل، أي بالنوافل بعد الفرائض. وفي الحديث كذلك ما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضت عليه، مما افترضت عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل، بالنوافل حتى أحبه. فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه. إذن هذا الحديث يسمى حديث الولاية، وبعضهم أفرده بالتأليف كما فعل الشوكاني رحمه الله، قطر الولي أو قطر الولي في حديث الولي. نعم، وكذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله كتاب نفيس نافع مفيد سماه الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان. الفرقان كتاب نافع نفيس ينبغي قراءته لمن أراد أن يتضح له هذا الموضوع ويكون على معرفة ودقة بجميع ما يجري فيه من الكلام. إذن أين الصوفية من هذا الكلام، من هذه النصوص التي فيها بيان معنى الولاية؟ نعم، فهم الولي عندهم كما قال رحمه الله إنما تكون الولاية لمن كان على شاكلتهم، بمعنى طرقي مثلهم، قطب أو وتد أو بدل أو إلى آخر ذلك من الألقاب التي تقدم ذكرها، أو ربما كان من ذريتهم، من ذريتهم بمعنى كأن الولاية نوع ميراث يرثه الابن عن أبيه. قال ولو كان حظه من العلم الأمية، حظه من العلم الأمية من أمية ومن العمل الإباحية. نعم، وهذه طبعا هي حال أولياء الصوفية، يعني كلما رأيت شخصا هكذا مهملا للأحكام الشرعية غير منتبه لها، يظهر عليه الدروشة وبهلول، أقصد ببهلول على كل حال شخص غير منتبه لحاله يزعم أنه متصل بالله وما إلى ذلك مما يقول له، فهذا هو الذي عندهم يعتبر ولي. فإذا مات كان أو كانت عليه قبة. نعم، نعم، قال رحمه الله نقض الطرق لأصول الإسلام، نقض الطرق لأصول الإسلام بمعنى أن الطرق هي تنقض أصول الإسلام، فهي كما قال بعضهم هي عبارة عن دين آخر. نعم، نقض الطرق لأصول الإسلام، نقضها بمعنى هدمها من الأساس. لما لأي شيء؟ لأصول الإسلام، أصول الدين التي ينبني عليه. وهذا في الحق ربما تبين من هذا العنوان الذي قبله أن الطرقية المعنى الشرعي للولاية تركوه جانبا وأخذوا بمعنى آخر للطرق للولي. إذا الولي نحن نعرفه في الإسلام هذا هو معناه، الولي كأنه مأخوذ من القرب، إذا تتبعت معناه اللغوي ومادته من أين أو من أين أصلها سوف تجد أن الولي من ولي يلي وليا بمعنى قرب ليليني أولو الأحلام والنهى منكم كما قال صلى الله عليه وسلم ليليني أن يكون قريبا مني حتى قيل أن الولي هو الذي يوالي بين الطاعات من طاعة إلى طاعة من أخرى إلى طاعة يعني لا يتخلل ذلك معصية هذا هو الذي يسمى الولي إذن فالولاية تكون من الله عز وجل لعباده وتكون من العباد أيضا لله تبارك وتعالى وتكون بين الله بين الله بين العباد أنفسهم يعني مؤمنون ومؤمنات بعضهم أولياء وبعض تكون من الله عز وجل العبد ومن العبد لله والمعنى يختلف وهذا في حق المبحث تقدم في هذا الكتاب قال رحمه الله نقض الطرق لأصول الإسلام إذا الإسلام إذا كانت هذه الطرق ينقض أصوله إذن أي إسلام هذا الذي أصوله هدمها هؤلاء نعم قال الثالثة الترفع عن التكاليف الشرعية والترخيص لأتباعهم في اتباع أهوائهم وضمان الجنة للصادقين في خدمتهم إذن هذا ينقض طبعا أصل الإسلام هم كأنهم يعطون العهد والميثاق لأتباعهم أنهم إذا التزموا بالطريقة والتزموا بخدمة الطريقة فإنهم حتى وإن لم يلتزموا بالتكاليف الشرعية فإنهم سيكونون من أهل الجنة إذا كان الشخص كان صادقا في خدمة الطريقة فهو من أهل الجنة ولا يبالي عمل بالشريعة أم لا إذن أليس هذا هدم الإسلام نحن الذين تقرر عندنا من شريعة رب العالمين تبارك وتعالى قال عز وجل إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات يهديهم ربهم بإيمانهم تجري من تحتهم النهار في جنات النعيم وقال تبارك وتعالى فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى وقال تبارك وتعالى الذين أحسنوا الحسنى وزيادة فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره إذن الآيات في القرآن الكريم كثيرة كثيرة جدا فيها أنه لا بد للشخص إذا أراد أن يكون من أهل الجنة أن يكون من المؤمنين الذين يعملون الصالحات يجتهد باتباع النبي صلى الله عليه وسلم والعمل بشريعته نعم فإنه الله تبارك وتعالى سوف لن يظلمه مثقال ذرة سوف يعطيه حقه وافيا وزيادة نعم قال في الموافقات إن كثيرا لا يتوهمون أن الصوفية أبيح لهم أشياء لم تبح لغيرهم لأنهم ترقوا عن رتبة العوام المنهمكين في الشهوات إلى رتبة الملائكة إذن هكذا يمنونهم بأنكم ارتقيتم عن رتبة العوام وإنما أنتم صرتم إلى يعني صفة الملائكة الذين سلبوا الاتصاف بطلبها والميل إليها أي إلى الشهوات معنى الله عز وجل هكذا جعلهم مخلوقات الملائكة ليس عندها ميل إلى الشهوات فاستجازوا لمن ارتسم في طريقهم إباحة بعض الممنوعات في الشرع بناء على اختصاصهم عن الجمهور وهذا باب فتحته الزنادقة بقولهم إن التكليف خاص بالعوام ساقط عن الخواص نعم إذن هذا هو الذي أشاعوه فيهم أن التكاليف بمعنى أنك تتوضأ الوضوء الشرعي وتصلي الصلاة في أوقاتها وتجتهد في أن تصلي الصلاة على الكيفية التي جاءت بها الشريعة وهكذا تفعل في جميع العبادات أن هذا إنما هو يختص بالعوام أما هم فلا فلربما تتصور أن واحد منهم ممكن لا يصلي أو لا يصلي في المسجد أو لا يحج أصلا نعم أو لا يعتمر مع قدرته على ذلك. إذن فهذه هي أحواله. نعم يكفي أن الإنسان إذا اعتقد بأن شخص يسعه الخروج عن دين الله تبارك وتعالى يسعه الخروج عن دين الله فهذا ناقض من نواقض الإسلام، فضلا عن أنه هو في نفسه يخرج. إذن كل الناس كل الناس واجب عليهم العمل بالشريعة، واجب عليهم العمل بالشريعة كيفما كانوا، ولا يخرج أحد عن مقتضيات الشريعة مهما وصل في العبادة إلى أي درجة. حتى الأنبياء والرسول عليهم السلام قال: وفي صيانة الإنسان عن ابن عقيل، عن ابن عقيل. بعض النسخ عندكم بل حتى في الأصل كتب عن أبي عقيل. أبي عقيل ابن هو الصواب، حتى في الأصل أبي عقيل. الأصل أقصد الأصل محقق. شوف نقد الطرق لأصول الإسلام وجدته هذا العنوان في الأصل، نقد الطرق هذا العنوان هكذا. لا العناوين هذه موجودة في الأصل، نقد الطرق قبل دعاوى الطرقين الثالثة، الثالثة الثالثة وجدتها نعم عن أبي عقيل. إذن هو عن ابن عقيل، ابن عقيل هذا الحنبلي، وليس ابن عقيل كل حال صاحب النحو، ابن عقيل الحنبلي صاحب كتاب الفنون مشهور له كتاب اسمه الفنون، قيل أنه ربما لو وجد فإنه سوف يكون عدد كبير من الأسفار. عن ابن عقيل الحنبلي قال لما لماذا؟ لأن هذا النقل على كل حال مشهور عنه في غير هذا الكتاب. عن ابن عقيل الحنبلي نعم قال: قال عن ابن عقيل في صيانة الإنسان عن ابن عقيل الحنبلي: لما صعبت التكاليف على الجهال، على الجهال والطغام، عدلوا عن أوضاع الشرع إلى تعظيم أوضاع وضعوها لأنفسهم، فسهلت عليهم إذ لم يدخلوا بها تحت أمر غيرهم. نعم هذا النقل قلت مشهور عن ابن عقيل الحنبلي رحمه الله، قال هكذا العوام: لما صعبت التكاليف على الجهال والطغام، من عامة الناس لما صعبت عليهم التكاليف يعني التزام الشرع بأوامره ونواهيه نعم واحدة واحدة والتزامها اليوم وغدا ونحو ذلك، وكان في هذا الالتزام ما فيه نعم من الابتلاء، عدلوا عن أوضاع الشرع بمعنى ما وضعه الشارع من أحكام وتفاصيل، هذا حرام وهذا حلال وهذا مباح هذا مكروه ونحو ذلك، عدلوا عنها إلى تعظيم أوضاع. إذن هذا العدول هو الذي نحن نعبر عنه سابقا بالتبديل، بدلوا الشرع نعم ونقضوا أصول الإسلام والتزموا بأشياء أخرى. كثير من البلدان تجد هذا في هذا لا يفعلونه، وهذا ربما يتناهون عنه ويجعلونه من الممنوعات، وهذا يلزمون به أنفسهم ويوجبونه على أنفسهم ويلتزمونه التزاما نعم ولا أصل له في الشريعة. هذا كله لما أعيتهم الشريعة، أعيتهم الشريعة وملوا من التزام أحكامها، عدلوا بذلك إلى أوضاع أخرى وضعوها لأنفسهم، فسهلت عليهم إذ لم يدخلوا بها تحت أمر غيرهم، لأن مجرم أنفسهم ليسوا مؤتمرين بأمر، وعندما يأتمر بأوامر الشرع فهو مؤتمر بأوامر الله عز وجل، يعمل بها كما أنزلت كما جاءت، نعم، ولكنه عندما يجد أنفسهم هكذا إنما يلتزمون بأوضاع وضعوها هم أنفسهم كأنهم اصطلحوا عليها، فتجدهم ربما ينشطون إليها ويقومون بها. وهذا لكل حال مبتلى به كل مجتمع من المجتمعات، إلى الآن نرى الناس على كل حال هكذا يفعلون، تجدهم يلتزمون التزامات بأشياء من عاداتهم، ربما قد تكون ذبائح، قد تكون أعراف، قد تكون يعني أطعمة، أكلات، لباس، نعم. قال: وفي تذكرة الحفاظ للذهب عن علي رضي الله عنه أنه قال: ألا أنبئكم بالفقيه حق الفقيه من لم يقنط الناس من رحمة الله، ولم يرخص لهم في معاصي الله، ولم يؤمنهم مكر الله. إذن طبعا رؤوس الصوفية أبعد عن هذا الوصف، فلا يمكن أن يكونوا فقهاء. قال: ألا أنبئكم بالفقيه حق الفقيه، من الفقيه الحقيقي، من لم يقنط الناس من رحمة الله. إذن تراه ربما يرغب الناس في رحمة الله عز وجل ويذكرهم بها ويبينهم قربها ممن طلبها وأرادها، ولم يرخص لهم في معاصي الله. إن هكذا بعض الفقهاء يعني ديدنهم أنهم يحبون أن يجدوا لعموم الناس رخص بها يتهاوننا بأحكام الشرع، ولم يؤمنهم من مكر الله عز وجل، بل يعظهم ويذكرهم ويخوفهم من عقاب الله تبارك وتعالى. هذا هو الفقيه الحقيقي. قال رحمه الله: دعاوى الطرقيين. إذن استفدنا من العنوان السابق نقد الطرق لأصول الإسلام، أنهم بما اختطوه من طريقة الورخص لعباد الله تبارك وتعالى في كثير من الأعمال، كأنهم بذلك نقضوا وهدموا بنيان الإسلام. بنيان الإسلام مبني على أن العباد لا بد أن يطيعوا الله تبارك وتعالى، وأرسل الله عز وجل الرسل للناس إلى أن يعلموهم كيف يعبدون الله عز وجل. فكانت إذن أحكام وشريعة ودين فيه العمل بما جاءت به الشريعة بفعل المأمور وترك المنهي، وهذا هو حاصل التقوى. فهم هدموا بنيان الشريعة عندما قالوا وعدوا خدامهم الصادقين لهم أنهم إذا تفانوا في خدمة الطريقة فهم يدخلون الجنة لا محالة، نعم، ووعدوهم بأن من يعني كان على الطريقة فإنه سوف يكون من أهل الجنة، وأن صاحب الطريقة هو الذي يضمن لهم الدخول. قال: دعاوى الطرقيين. قال الرابعة: كثرة دعاويهم الشنيعة. دعاوى معناها مثلا يعني ما يدعونه لشيوخهم ولأوليائهم كذلك، من ربما ما يسمونهم بكرامات وخوارق وقعت لهم. قال: كثرة دعاويهم الشنيعة مثل العروج إلى السماء والاجتماع بالرسول صلى الله عليه وسلم في كل وقت يقظة. هكذا إلى اليوم نزلنا نسمع بمن يقول هذا الكلام، بأنهم يجتمعون بالنبي صلى الله عليه وسلم يقظة، وتصرفهم في العلماء بسلب العلم عمن غضبوا عليه منهم. إذن ربما يهددون الشخص من العلماء، يقول: إذا لم تفعل ما أمرك به سوف يسلب علمك. ربما كان هذا العالم نفسه كذلك ليس بذاك من حيث الفقه، فخضع لهم بهذا التهديد. وقد سبق حديث: إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من العباد، ولكن يقبض العلم بقبض العلماء حتى إذا لم يبقي عالما اتخذ الناس رؤوسا أو رؤساء جهالا، فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. متفق عليه. إذن هذا من دعاويهم كذلك، أنهم يزعمون بأنهم يعني أن شيوخهم عرجوا إلى السماء، وأنهم يتلقون العلم اللدني، وأنهم ربما يطلعون على ما في قلبي يعني الشخص من أتباعهم. قال عندما تحضر أمام الشيخ فإن الشيخ يرى ما في قلبك ويطلع على ما توسوس به نفسك ويعلم فيما تفكر فيه، فكن صادقا إذن أمامه. ويزعمون لهم أنواع من الكرامات والمخاريق، نعم، وينسبونها إليهم ويكونون بذلك أولياء. قال كذلك رحمه الله خامسا أو الخامسة اعتمادهم على الخرافات. اعتمادهم على الخرافات، خرافات عندما نقول خرافة، خرافات جمع خرافة، وهو ما يكون من كلام أهل العقول بعقولهم يمجونه ولا يقبلونه، ويقال حديث خرافة ممن صاحبه عندما يكون يستمع إليه لا بد له إذا أراد أن يفهمه أن يلغي عقله. وقال حديث خرافة بمعنى الشخص عندما يكون يلقيه كأنه صحيح ولا يترك لعقله المجال لأن يحكم، بل لا بد أن يكون من حيث العقل مخدرا حتى تروج خرافة بينه. وهكذا على كل حال التربية الصوفية تجعل الأتباع لا بد أن يكونوا خرافيين. لماذا؟ لأنه يقال له وهو في هذا الطريق اعتقد ولا تنتقد، هكذا يقال له، وكن بين يدي شيخك كالميت بين يدي الغاسل، ويقال سلم تسلم، ويقال من قال شيخه لما لم يفلح. نعم، ولا تزال مثل هذه العبارات والأفكار تروج بين الناس. إذن لا إياك أن تنتقل ما يزعمه وما يلقيه الصوفيين من خرافاته، لا تكذبه، بل ما عليك إلا أن تصدقه كيفما كان. إذا قيلك بأن شيخنا صلى الصبح بوضوء العشاء، ما عليك إلا أن تبادر بأن تقول عقب القصة أم سلمين مكتفين. نعم، سلمين مكتفين، ولا تقول نعم شيء من عبارات تدل على أنك يعني مسلم لست معترض، وهكذا. إذن إذا أردت النجاة والفوز، وأما إذا أخذت تكذب فلربما سوف مصيرك سوف يعجل لك به. نعم، هم هكذا طبعا يهددون، بل ربما يتخلل حكاية القصة شيء من التهديد. هذا من يعرف كيف يحكي حكاياتهم وقصصهم، يعني ربما يصدرها بتهديد أن فلانا قيل له هذا فكذب فوجد يعني مصيره عجل له به ونحو هذا من الكلام. نعم، قال اعتمادهم على الخرافات. قال الخامس الاعتماد في دينهم على الخرافات والمنامات. المنامات جمع منام. المنام أي ما يراه الشخص في نومه. نحن عندنا في شريعتنا من أحكامها أن النائم حتى القلم مرفوع عنه، بمعنى أنه عندما ينام ممكن في نومه يقول ويتلفظ بكلام لو قاله في حال يقظته لترتب عليه ما ترتب من أحكام، ولكنه وقد قاله في نومه لا يدري ما يخرج من فمه، نعم، فليس عليه شيء في ذلك. نعم، هذا هو حال النائم، بل النائم وفاة صغرى فليست مجالا لتلقي الأحكام إلا الأنبياء والرسل عليهم السلام. إبراهيم عليه السلام رأى في المنام أنه يذبح ابنه، في الصباح أخبره بالشريعة بالشرع، قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى. فماذا كان من الإبن؟ يا أبتي افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين، أي سمعا وطاعة. نعم، نبينا عليه الصلاة والسلام رأى في المنام مهجره المدينة. المدينة رآها في المنام ووصف ما كان فيها وكذا وكذا، فتبين للصحابة أنها مدينة يثرب هكذا، نعم، فبادروا بالهجرة إليها بناء على هذا المنام الذي رآه النبي صلى الله عليه وسلم. إذن هذا الأنبياء والرسل عليهم السلام، هؤلاء الأنبياء والرسل عليهم السلام مناماتهم لا يمكن للشيطان أن يتلاعب بهم ويفعل بهم مثل ما يفعل بنا، يتلاعب بنا ويمنينا ويعدنا، وأحيانا وترينا كذلك نفوسنا ما ترينا ونحو ذلك مما قد يكون في المنام من أشياء من المفروض لا يعتد بها ولا يلتفت إليها، نعم، إلا أن تكون ما جاءت به المنامات له أصل في الشريعة، نعم، فممكن يستأنس به ونحو ذلك. وإلا فهناك أقسام على كل حال من المنام لا ننساها، أن الرؤية الصالحة كما قال عليه الصلاة والسلام جزء من 46 جزءا من النبوة، من النبوة قطعت، إنما بقيت هذه الأجزاء منها، وهي الرؤية الصالحة يراها المؤمن أو ترى له. إذن قال رحمه الله: والمنامات وما يربي هيبتهم في قلوب مريديهم من حكايات. إذن يعتمدون كثيرا على الحكايات والقصص، نعم، أكثر من القصص، بل جل بضاعتهم إنما هي حكايات، ولا يتصلون بالعلماء إلا بمن أعانهم على استعباد الدهماء. إذن هم يفرون من العلماء ولا يحبون ذلك العلم الذي يسلط الأضواء على خرافاته، والرد على المرشدين النصحاء بتأويل ما هو حجة عليهم وتصحيح الحديث الموضوع إذا كان فيه حجة لهم. قال أبو بكر بن العربي رحمه الله في العواصم: إن غلاة الصوفية ودعاة الباطنية يتشبهون بالمبتدعة في تعلقهم بمشتبهات الآيات والآثار على محكماتها، فيخترعون أحاديث أو تخترع لهم على قالب أغراضهم، ينسبونها إلى النبي صلى الله عليه وسلم ويتعلقون بها علينا، نعم. إذن هذا كأنه أصل أصول الصوفية، التعلق بالشبه والنصوص التي لم تصح عن النبي صلى الله عليه وسلم. عندنا حديث رائج يقولون فيه أن الشعراني في طبقاته قال: إن الله يوكل بقبر الميت ملكا يقضي الأوطار وتارة يقضيها بنفسه، نعم. حديث رائج وشائع عند كثير من الأئمة المساجد، نعم. إن الله يوكل بقبر الميت ملكا يقضي الأوطار، يعني عندما جيت لقى ملك يقضي الأوطار، وتارة هذا الولي نفسه يقضيها. هذا من الأحاديث التي روجتها الصوفية بين الناس، والناس، نعم، يعتقدون مضمونها وما فيها، نعم. ومن ذلك مثلا أن الرجل لو نوى أو لو قصد حجرا بنيته فإنه سوف يجد مقصوده أو نحو ذلك. ومن ذلك الأحاديث الواردة في يعني زيارة قبره صلى الله عليه وسلم: من حج ولم يزرني فقد جفاني، نعم، ونحو ذلك من أحاديث، نعم. قال: تأله الطرقيين. السادسة: تأله الطرقيين. تأله الطرقيين. قال رحمه الله: السادسة: صرف قلوب الناس عن الله إليهم بالرجاء فيهم والخشية منهم والاعتماد في سعادة الدارين عليهم، وهذا تأله منهم واستعباد لأتباعهم. إذن هكذا الأتباع ينسون ربهم تبارك وتعالى، ينسون الله عز وجل، كيف لا ينسونه وقد انتصب لهم الشيخ على أنه هو الذي يقضي لهم الحاجات، وهو الذي ربما يتلقون منه التهديد ويتلقون منه الوعيد، وهو الذي كذلك يعدهم ويمنيهم، إلى آخره. فبهذا يكون لقد تأله تأله بمعنى الدعوة له لأنفسهم منصب الألوهية والعياذ بالله. نعم. قال الحافظ ابن رجب رحمه الله في رسالة تحقيق كلمة الإخلاص: إن من أحب شيئا وأطاعه وكان من غاية قصده ومطلوبه ووالى لأجله وعادى لأجله فهو عبده وكان ذلك الشيء معبوده وإلهه. نعم. إذن هذا من ابن رجب رحمه الله وهو يفسر كلمة الإخلاص في كتاب له. نعم. مطبوع موجود. نعم. واستشهد لهذه القاعدة بنصوص الكتاب والسنة، قد تركنا نقلها اختصارا واكتفاء بما قدمناه في الفصول السابقة. نعم. قال رحمه الله كذلك: السابعة تبليه الطرقيين. تبليه الطرقيين، تبليه، والتبليه من البله، والبله إن شئت استعملت حروفه بالقلب فهو الذي كذلك نسميه نحن هبل، إن كان يقول فلان هبيل بمعنى أبله، والأبله الشخص إما ناقص العقل أو فاقده مجنون. نعم. السابعة قال: بث الجمود في الناس وتلقيح غفلتهم، ثم حثهم على زيارتهم والرحلة إليهم لاستدرار أموالهم ولاستغلال جمودهم وغفلتهم. قال: بث الجمود في الناس. ما معنى الجمود؟ المراد بالجمود هو أن يبقوا على ما وجدوه بين أيديهم من أنهم لا يزيدون عليه شيء من العلم أو الفهم أو الأدلة أو النصوص التي يقع بها التنوير، وإنما يكتفون بما وجدوه مبثوثا عن آبائهم من تقليد هذا الشيخ شيخ الطريقة. نعم. والالتزام ولا يزيدون على ذلك. قال: هذا هو الذي وجدنا عليه آباءنا، هذا هو الذي لا نزيد عليه، وهو سر نجاحنا، وهو الذي نلتزمه حتى نموت. قال: ثم حثهم على زيارتهم، أي زيارة هؤلاء الشيوخ، والرحلة إليهم لاستدرار أموالهم ولاستغلال جمودهم وغفلتهم. فمن أقوالهم الجارية: سلم، تسلم، سلم، أي سلم لشيخك، لا تعترض عليه ولا تنتقد، أو كما يقول: لا تعترض فتنطرد. ومن قال لشيخه لما لم يفلح، ونحو ذلك من المقالات التي يقع بها التخدير. سلم الرجال في كل حال، اعتقد ولا تنتقد. لذلك علماء جمعية علماء المسلمين الجزائريين كانت لها واحدة من مجلاتها التي يعني منعت، سموها بالمنتقد، هكذا سموها بالمنتقد، وغالب مجلاتهم كانت تشير إلى هذه المعاني التي فيها كشف معاني الصوفية من مثل هذه الخرافات. نعم. منها الشهاب، الشهاب نعم من أسمائها، البصائر كذلك. قال: ولا تزور تنور، هذا كله من كأنه حكم مأثورة يلقنونها للأتباع فتصير رائجة وبها يتمثل هؤلاء البلة. نعم. قال: ومرادهم من الرجال الذين يسلم لهم ويعتقد فيهم من كان على مثل حالهم لا علماء الدين. إذن الرجال الذين يسلم لهم ويعتقد فيهم من كان على مثل حالهم لا علماء الدين، ومن كان من أهل الغيرة الناصحين، والمقصود بالزيارة المزارات والمقامات والمشاهد لا حلق العلم المساجد. هذه كل ما فهم غيروها وبدلوها. ويذكرون عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لو اعتقد أحدكم في حجر لنفعه. لو اعتقد أحدكم، اعتقد معنى أنزل اعتقاده بالحجر، قال: هذا الحجر يعني هو الذي أجد في حاجتي وبغيتي، سوف ينفعه الحج. إذن ومن ثم سوف تعود لنا عبادة الأصنام وعبادة الأحجار والأشجار، نعم بهذه الطريقة وبهذا الاعتقاد قطعا سوف تعود. ولكن هذا حديث موضوع، حديث لا يمكنك أن تجده في شيء من دواوين السنة المشهورة المعلومة إلا في مجالسهم، نعم. ولهذا المقال صيغ وألفاظ وكلها كذب لا أصل لها، إنما هي من آثار عبدة الأحجار كما في كشف الخفاء. هذا حديثنا عن صوفية الزمان هداة البدعة وحملتها، وقد دعوناهم بالكتاب والسنة إلى الوفاق، فأخذتهم العزة بالإثم ولجوا في الشقاق. إذن ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. نعم. إذن وبهذا نكون قد أنهينا هذا الفصل، لنستقبل في الحصة القادمة إن شاء الله تعالى الفصل الأخير من هذا التهذيب، وبه يكون الكتاب قد تم إن شاء الله تعالى. نعم. قال يقول محمد العربي: هل يجوز تسمية الصوفية بالقرامطة الصوفية نظرا للشبه الواضح بين الطرفين؟ بكل حال لا نعرف بأنهم مسمون بهذا الاسم، ولكن التسمية لا تكون بهذه، ليست هذه طريقة التسمية، نعم، سيما وهي فرقة قديمة. إذا وصفتهم بذلك ممكن، لكن أن تسميهم على أنه ربما يكون خلط، ولكن يكفي أن نصفهم بالباطنية، يكفي أن نصفهم بالباطنية. حتى القرامطة أتباع حمدان قرمط، يعني فرقة وحدها، وهم أيضا باطنية، والصوفية أيضا باطنية. نعم. يقول أبو عبد الله إبراهيم وكنا يقول: هل الشيخ عبد القادر الجيلاني هل هو من الصوفية ومن العلماء من يقول إنه من الصوفية مثل الشيخ ربيع والشيخ الفوزان يقول ليس من الصوفية وإمام من إمامة الحنابلة؟ هو على كل حال عالم من علماء الحنابلة، لكن هل هو من بلغ درجة الإمامة فيهم؟ لا نعرف ذلك من سماه إماما، لكنه عالم من علماء الحنابلة، ولكنه هو مشهور في الصوفية، وكلامه عند الصوفية أكثر مما هو موجود على كل حال يعتمد عليه في الحنابلة. ولكن ربما كانت له بعض مقالات هكذا، نعم، مقالات يشارك فيها أهل العلم، ليس هو الذي أول من قالها، لكنه معروف بالتصوف، هو صوفي، نعم، ومن رجالات التصوف، ويعني كلامه يعني احتفل به الصوفية أكثر، هذا هو الذي نعلم من حاله. قد وعدت بأنني إن شاء الله سوف أذكر فيما بقي أو حتى فيما سوف يكون بعد ذلك من شرح القصيدة التبصرة نتكلم عليه إن شاء الله بشيء من التفصيل لعله يكون أفيد. نعم. يقول كذلك قابس العلم، يقول لماذا الشيعة الروافض يمجدون كتب سيد قطب ويدرسونها؟ ترى ما السبب؟ ماذا يجمع بينهم؟ جزاكم الله. على كل حال سيد قطب يعني والحمد لله قد تبين حاله واتضح وظهر، وهو إذا علم هذه الحال فلا نهتم بمن أخذ بكتبه من أهل الضلال، وهم لا شك يرجعون بعضهم إلى بعض. كتب الحلاج كذلك، الصوفية الخميني يسميه الشيخ الأكبر ويلقبونه بإلقاب كبير جدا، وابن عربي حاتمي صاحب الخصوص نعم أيضا يحتفلون بكتبه، وهكذا أهل الضلال يستفيدون من بعضهم بعض ويتبادلون الضلال الذي يكون بينهم. نعم. إذن سواء كان يهتم به الشيعة أو يهتم به غيرهم، فهذا في الحقيقة صراحة لا يحتاج إلى أن يتساءل عنه. نعم. يقول الطاهر بكناوي، أرجو أن تبين الفرق بين العهد والميثاق ومعنى الخرافة. نعم. أولا العهد هو ما يكون بين العباد وربهم، اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت. تعهدنا لرب العالمين تبارك وتعالى عهدا عاما أننا نعمل بما أمرنا به من الشريعة، وهناك العهد الخاص ما يكون منا من نذور يسمى عهد، تلتزم لربك بأن تفعل كذا 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 إلى آخر الأشياء، فهذا يسمى النذر، هو المعروف بالنذر. وإذا زاد توثيقا يسمى العقد، وإذا كان ميثاقا فهو كأنه عهد مؤكد يسمى ميثاق. نعم. وكلها وردت في الشريعة، العهد والعقد والميثاق. نعم. ومعنى الخرافة، قلت الخرافة يسمى حديث خرافة، أي الحديث الذي لا تستسيغه العقول، ولا بد لصاحبه سواء كان يحكيه أو سواء كان يستمع إليه أن يلغي عقله. العقل غريزة ركبها الله تبارك وتعالى في الإنسان يميز بها بين الحق والباطل، بين الصحيح والفاسد، وما دام الإنسان يعقل فإنه مكلف شرعا، مكلف شرعا، وإذا غاب عقله غاب تكليفه. ولذلك في شرعة لا يجوز للإنسان يتناول ما يذهب بعقله كالمخدرات والخمر ونحو ذلك، لا بد أن يحافظ الإنسان على عقله ويجتهد كذلك إذا كان هناك أشياء تشحذ العقول وتقويها فليفعلها. نعم. من يضعف عقله فلا. إذن الخرافات لا بد لصاحبه الذي يؤمن بها أن يلغي عقله، يلغي عقله بمعنى لا يستمع إلى أحكامه ولا يسلطها على ما يقاله وما يروى له من حكايات، فيكون هذا يسمى حديث خرافة. الحديث إذا كان صاحبه لا يستمع له، يعني لا يترك المجال لعقله للحكم، فيكون كأنه في تلك اللحظة في ساعة خرافة أو وقت خرافة، ويكون كذلك الذي يلقيه لا يلقيه إلا وهو يلتفت هكذا من جهة إلى أخرى لا يريد لشخص أن ينتقد عليه بعقله. في هذا المعنى يدور معنى الخرافة. هذا تخطينا هذا السؤال. يقول أبو محمد عبد الرزاق الجزائري: هل إنكار الكرامة في الولي الصالح يعد خرقا في الإيمان؟ هل إنكار الكرامة؟ أولا، إذا تريد إنكار الكرامة من إنكار كرامة ولي معين، إنكار كرامة ولي معين أحد الكرامات، بمعنى ما ينسب مثلا لعبد القادر الجيلاني، ولا ينسب مثلا لمثلا بعض الأولياء معروفين في الناس بأنهم أولياء الله صالحين مشهورين بالولاية بالزهد بالتقوى بالإيمان بكذا كذا، سواء كانوا علماء أو كانوا عباد صالحين على السنة كذلك، واشتهر في الناس كرامات لهم. مثال من تلك الكرامات مثلا ما يذكر عن صلة بن أشيح رحمه الله أحد التابعين، أنه كان في معركة من المعارك فمات له فرسه، فدعا الله عز وجل قال: اللهم لا تجعل لمخلوق علي منه، فأحيى الله له فرسه وركبه، ولما دخل بيته قال لأولاده: خذوا السرج فإن الفرس عرية، فلما أخذوا السرج مات الفرس من حينه وأخذه إلى الجيفة. مثلا هذه كرامة أكرم الله عز وجل بها صلة بن أشيم رحمه الله، هو أحد التابعين. قلت هذه الكرامة لو أن شخصا قال: أنا لا أصدق بها، نعم هكذا قال، فإنه من هذه الناحية لا يضر في إيمانه، لكن يضر في إيمانه إذا وقال: لا أؤمن بالكرامات. قال لا، إذن هنا نعم يضر في إيمانه، لأن التصديق بالكرامات يعتبر من عقيدة أهل السنة والجماعة الإيمان بأن لله تبارك وتعالى عبادا صالحين يكرم بما شاء من الكرامات. نعم، وذكر ذلك غير واحد من أهل العلم، من شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ختم به عقيدته واسطية تصديق بالكرامات، ولكن أحدها التي تنسب لفلان أو زيد أو عمر أو كذا وكذا لا يجب الإيمان بها نفسها، ولكن يجب الإيمان بأن لله عز وجل عبادا صالحين يكرمهم بأنواع الكرامات. نعم، عبد الحميد ناجم يقول: ما حكم تلقيب الأشخاص بالأولياء مزاحا؟ يقول: هل هذه الأمور الشرعية لا يجوز المزاح بها؟ نعم، بل يبقي الشخص لها هيبتها التي لها في الشرع، إذا كان ربما هو في حال من أحواله يريد لهم مثلا أن يرفع من همتهم فيسميه مثلا بالولي ونحو ذلك، ويعرف أنه لا يغتر بهذا ونحو ذلك ممكن، ولكن كونه يتخذها مزاحا لا، هذه في حق ألفاظ شرعية ينبغي استعمالها في محلها ولا تستعمل على وجه المزاح. نعم، يقول مسعود بالبول قضى على الله ومصطفى الأولاد، يقول: هل رؤيا الأنبياء من مراتب الوحي؟ نعم، هي لا شك وحي يوحيه الله لهم تبارك وتعالى، هي وحي يوحيه الله عز وجل إلى أنبيائه، ولأنه لا يسلط عليهم الشيطان حتى في المنام لا يستطيع لهم، نعم بل نبينا عليه الصلاة والسلام يستطيع حتى ليتمثل لأفراد أمته. نحن إذا رأى منا شخص النبي صلى الله عليه وسلم في المنام فقد رأى النبي صلى الله عليه وسلم، لا يمكن للشيطان أن يبلغ من اعتدائه بحيث يستطيع أن يأتي في صورة النبي صلى الله عليه وسلم، لا يستطيع أبدا، ممنوع كونا وقدرا، ولا يستطيع ذلك وإن حاوله. نعم، إذن فهي من مراتب الوحي. نعم، يقول حمزة، يقول حمزة حداد: نرجو توضيحا للفظ الدهماء، وما مدى صحة حديث من حج ولم يزرني فقد جفاني؟ أما كلمة الدهماء فيراد لما كلمة الدهماء فيراد بها عامة الناس، سوادهم، الكثرة الكافلة منهم، الذين ربما لا يعرفون بتحقيق ولا تثبت، وإنما من وصفهم أنهم يصدقون كل ما يلقى إليهم. عموم الناس هكذا، الذين ليس لواحد منهم ربما شيء من التمييز بحيث يحقق ويدقق وينظر وإلى آخره، ويقال لهم الدهماء، ويقال لهم الغوغاء، وما إلى ذلك من ألفاظه بهذا المعنى. قال: وما مدى صحة حديث من حج ولم يزرني فقد جفاني؟ حديث ضعيف إن لم يكن موضوعا. وكل الأحاديث التي وارد في فضل زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم فلم يصح منها شيء. كل الأحاديث الواردة في زيارة، وتجد ذلك في كتاب صيانة الإنسان، وتجده كذلك في الصارم المنكي في الرد على السبكي ابن هادي، يعني يصرح بهذا أن كل الأحاديث الواردة في فضل زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم لم يصح منها شيء، هذا وغيره من أحاديث بهذا المعنى. من حج ولم يزرني فقد جفاني حديث ضعيف، قلت لم يثبت في زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم شيء. ولذلك السواني رحمه الله صاحب صيانة الإنسان كان مما دعاه إلى تأليف هذا الكتاب أنه حج ولم يذهب إلى المدينة لزيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم، وأخبر بذلك أهله بنواحي الهند عندما رجع، فشنعوا عليه وكأنه يعني حجه ربما قالوا منقوص، وربما قد يكون بعضهم يقول أن حجه باطل ونحو ذلك. فهو ألف هذا الكتاب لبيان أنه يعني يمكن للشخص أن يحج ولا يزور قبر النبي صلى الله عليه وسلم. بنسمع من الدهماء والغواء والطغام ونحو ذلك. يقول محمد الأمين صالح، قال: هل التشاؤم والتطير شرك أصغر أم أكبر؟ كيف نجتنبه وما هي كفارته؟ نعم، التشاؤم والتطير شرك أصغر، شرك أصغر إذا بقي على الصفة التي يكون عند كثير من الناس بسيطا. نعم، والتشاؤم أن الإنسان ممكن يسمع كلمة أو يرى منظرا فيحمله محملا سيئا، هذا يسمى التشاؤم. والتطير كذلك بمعناه، وإن كان كلمة التطير من حيث لفظها تستعمل في الخير وفي الشر، لكن التشاؤم لا تستعمل إلا في الشر. التطير أصل كلمة التطير أنهم كانوا قديما في الجاهلية من العرب إذا أراد الشخص منهم شيئا من أموره سفرا أو تجارة أو كذا وكذا قام إلى الطيور وهي لا تزال في أوكارها فزجرها، زجرها الطيور في أوكارها زجرها، فإذا هي ذهبت ناحية اليمين تيمن وتفاءل، وإذا ذهبت ناحية الشمال تشاءم ورجع، هكذا كان حاله. وإذا هي تفرقت يمين وشمال أعاد. إذن هكذا كانوا يبنون أمورهم. إذن إما تذهب ناحية اليمين وإما تذهب ناحية الشمال، فهكذا يكونون في حالهم. نحن في الإسلام الله عز وجل أعطانا صلاة تسمى صلاة الاستخارة. الشخص إذا يعني في أمر من الأمور تردد ولم يعرف خيريته من شريته، نعم، فيعمد إلى صلاة تسمى صلاة الاستخارة، نعم، فيعني يستطيع بها أن يذهب وهو مطمئنا إلى ما يريد من أموره. إذن التشاؤم إذا كان بمعنى ما يجده الشخص إنسان في قلبه أولا ويكون في صورة خاطرة ثم يلتفت عنه فإنه لا يضره، أو كما قال عبد الله بن سعود: وما منا إلا ولكن الله يذهبه بالتوكل. إذن وما منا إلا، أي إلا ويسبق إلى قلبه ويبادر هكذا من كلمة ربما يسمعها أو نحو ذلك، فيقع شيء من في قلبه ثم بعد ذلك يدفعه ويرده، ولكن إذا هو استرسل معه فيكون شركا، وإذا هو عظمه وجعل الأمر إليه ونحو ذلك فيوشك أن يكون شركا أكبر. كيفية دفعه؟ بالتوكل على الله عز وجل. دفعه إنما يكون بالتوكل على الله عز وجل، ولا يضره قل لا ذلك الذي يسبق إليه ويقع أولا، ليس من اجتلابه هو، وإنما هكذا كأنه خاطر أو كأنه سبق وسواس، نعم، فهذا إن شاء الله لا يضر، لا يضره، نعم، ولكن يدفعه ويذهبه بالتوكل. وإذا كان محل التشاؤم تفاؤلا فهذا ينبغي، نعم، الإنسان يتفاءل تفاؤل طيب جيد، نعم. النبي عليه الصلاة والسلام كان يعجبه التفاؤل، كان يعجبه التفاؤل صلى الله عليه وسلم. التفاؤل معناه كلمة طيبة هكذا تنبعث فترجو أن يكون لك حظ منها، ترجو الله تبارك وتعالى لك منها حظ ونصيب، نعم، وتتفاؤل وتنبعث إلى الخير وتقدم عليه وتفعله وأنت كذلك يعني راجيا من الله تبارك وتعالى أن يفتح عليك من أبواب فضله. فهذا. وأما التشاؤم العكس، التشاؤم يجعل الإنسان ينقبض ويرجع و يعني لا تكون منه مبادرة، بل ربما يتوقف وإلى آخر ذلك. فهذا هو الذي في الحق لا ينبغي المسلم أن يتشاءم، لا ينبغي المسلم أن يتشاءم. التشاؤم يعني يكون الشخص سلبي، والتفاؤل يكون إنسان إيجابي، نعم، مبادر إلى الخيرات ويأمل ما عند الله تبارك وتعالى من خير. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يعجبه التفاؤل، نعم. نعم، يقول رابح الويفي وعبد الرحمن: لو تفضلتم علينا بذكر بعض كتب تفسير الأحلام الموثوقة، بعض كتب تفسير الأحلام الموثوقة. نعم، أنا أول الحق أرجو من الإخوة إذا أراد الواحد منهم ربما أن يكون عنده اطلاع على الأحلام وتفسيره، فإن هناك رسالة للشيخ مجمر الله التويجري وهي مذكورة في ضمن مجموعه جيدة، فيها بعض التقعيد المهم. فأقول إذا قرأها من قرأها إن شاء الله ستكون عنده صورة جيدة وتفصيل مهم يتعلق بالرؤى بصفة عامة. وأما تفسير الأحلام ف البخاري رحمه الله له في صحيح كذلك كتاب الرؤيا، يجد كذلك تفاصيل هناك جيدة. وأما أن هناك كتاب، هناك كتاب على كل حال يعني مشهور بين الناس ينسب لابن سيرين ولكن لم تصح نسبته إليه، أو ما ينسب كذلك لعبد الغني النابلسي القديم على كل حال، ليس هذا صاحب التلفزيون الذي يظهر في الشاشات، لا، القديم له كتاب رائج بين الناس ولكنه لم تصح نسبته إليه، إلا أن ابن سيرين رحمه الله مشهور عنه أنه كان عارفا بتفسير الإحلام، ولكن هل ألف في ذلك الكتاب؟ لا يعرف أنه ألف في الكتاب، نعم. يقول جمال براس: هل الطريقة مقصورة على السلوك فقط أم أنها تشمل الاعتقاد والفقه أيضا؟ وحبذا لو تمثل لنا ببعض الطرق الموجودة عندنا في الجزائر. نعم السلام. هو هكذا بدأ أصحابها، أن الطريقة أصحابها مهتمون بالسلوك، لكن الشخص طبعا عندما يهتم بالسلوك وحده فقط ويهمل أمر الاعتقاد، فإن أمر اعتقاده سوف يكون إلى ضياع ولا شك، سوف يجد نفسه يوما ما إما يعني مهمل إهمالا بحيث ربما ليس لديه أي شيء يذكر مما يتعلق باعتقاده، أو أن يكون وقع في عقيدة من العقائد منحرفة الضل، وهذا هو الذي وقع لأهل الطرق الصوفية. نعم، بل أربابهم عندهم اعتقادات فهم يقعون في اعتقاداتهم، بل اعتقادات الضل المنحرفة في الاتحاد والحلول هذه عقيدة، الاعتقاد بأن شيخك يعني يملك عليك حالك ويعرف سرك ونجواك ونحو ذلك فهذه عقيدة كذلك. التفسيرات الباطنية كلها يعني إنما هي اعتقادات. إذن فإذا قلت هم أولا يقولون بأن هذا إنما هو علم السلوك فقط، ولكنه لا يستطيع الواحد أن يقتصر به على السلوك، بل سوف يكون بعد ذلك له يعني حتى فقهه سوف يتأثر بهذا المسلك الذي هو حسب الطريقة التي هم عليها. كذلك قال: لو تمثل، نعم لو تمثل لنا ببعض الطرق الموجودة عندنا في الجزائر. نعم عندنا طرق في الجزائر، طرق صوفية، عندنا مثلا تيجانية منبعها من الماضي الغواط، عندنا في الجزائر كذلك الطريقة الرحمانية، الطريقة الشاذلية، كذلك القادرية التي تنسب لعبد القادر الجيلاني وما يتفرع عنها، عندنا في الجنوب كذلك الموسوية، وعندنا طريقة مبوزيان وأحمد بن موسى، والعيساوية كذلك في الغرب الجزائري كثيرا، والرحمانية نعم، والتجانية بنواحي تقرت ودسوف ورقلة ونحو ذلك، موجود هناك طريقة تجانية بقوة نعم، وجهة أخرى على كل حال من الجزائر كل طريقة ولها جهة تكثر فيها وتنتشر انتشارا كبيرا. نعم بنواحي بشار كذلك، وهنا أضرار كذلك تنتشر الطريقة المسوية، هناك الطريقة الكركرية جاءت كذلك مؤخرا. نعم فهذه طرق صوفية موجودة منتشرة ولها أتباع. نعم بل وهناك الطريقة الهبرية كذلك، الطريقة الهبرية التي تنسب إلى بلقيد في تلمسان في وهران، وكذلك انتقلت إلى بعض المدن المجاورة. نعم وطريقة كذلك عدة بن تونس في مستغانم تنسب إليها، ثم الطريقة العليوية نعم صاحب عدة بن تونس الذي كان في أيام الإمام الحسن البدري رحمه الله، وحاولوا قتل الإمام الحسن البدري، حاولوا قتله في قصة فصلها أحمد حمان رحمه الله في كتاب له سماه السنة والبدعة، أو القصة الكاملة للسطو على الإمام عبد الحميد المجلس في جزئين مطبوعين الآن موجودين، من أراد التفسير فيهما يرجع لهم. قلت طريقة ثم الطريقة العليوية مقرها مستغانم إلى اليوم، ما زالت كذلك موجودة في أظن في تجديد مستغانم، ويعرفها المستغانم جيدا، وطرق أخرى كلها تنتشر في أجزاء أخرى من من من, من بلادنا. يقول كوري سليمان: عندنا عادة في بلدتنا وهي أنه إذا ظلم شخص آخر فأصيب الأول بشيء تقول العامة إن حق الثاني قد أصاب الأول. ما صحة هذا الكلام؟ ليس بعيد عن الصواب، إن الله تبارك وتعالى أن الظالم وعده أنه ينتقم له سبحانه وتعالى من المظلوم، ينتقم له من الظالم. نعم، فهذا ليس بعيد. على كل حال أن يكون عجل الله عز وجل له العقوبة، لكن جيد الإنسان يتفادى أصلا هذا. نعم، فقد يعجل الله عز وجل العقوبة لهذا الظالم من ذلك المظلوم، سيما إذا دعا الله تبارك وتعالى في حينه، فإن ما يكون عليه من تلك الحال كأنه استغاث بالله عز وجل فاستجاب الله له تبارك وتعالى. يقول هشام بن طاهر: هل يعتمد مشايخ الصوفية الطرقية على الجن؟ يمكن جدا أن يعتمدوا على الجن، ويكون لبعضهم اتصال بالجن. فالجن كل شخص، يكون على حال من المعصية أو البدعة أو المخالفة سوف تقترن به الشياطين، لا بد أن تقترن به. نعم، بل ربما كأنهم وهو ربما لا يشعر يقولون: نحن في الخدمة إذا أردت منا أي عمل. هذا مصداق قوله، ويستدل بهذا الشيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله في كتابه الفرقان كذلك، قال عز وجل: ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قرين. ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قرين، بمعنى يقترن به ويكون دائما معه. أي شخص انتقل إلى البدعة وإلى حال من أحوال مخالفة للشريعة فإن الشيطان أو الشياطين سوف تقترن به وتكون كأنه مهيئ لخدمتنا، فما يبقى له معها إلا أن يعقد ميثاقا فقط، فسوف ربما أحيانا يناديها بما يقع عليه الاتفاق، يناديها مثلا باسمها مباشرة أو بما يجعله له من رموز تكون بينهم فيجدهم حاضرين. إذن لا مانع، قلت، أن يكون الطرقيين يعني يستعينون بالجن، وهذا في حقيقة موجود، نعم في بعض الطرق لها هذه الخاصية. بعض الطرق الصوفية التي تتفرع مثلا عن التيجانية تجد أتباعها نعم يستخدموا الجن. السؤال الأخير، هذا لا علاقة له على كل حال في درسنا. يقول إسماعيل: ما تنصحنا في كيفية التعامل مع الصوفية وأهل البدع عموما؟ نعم، نحن الذين نقول أن الصوفية وأهل البدع عموما، نحن في زمان قل فيه العلم وانتشر فيه الجهل انتشارا كبيرا، فإذا كان أحد أعيانهم ورؤوسهم ممن علم عنه أنه يكون على معرفة أو يستطيع أن يعرف ومع ذلك يبقى مصر على بدعته، فهذا إن عاملته معاملة أهل البدع من الهجران والقطيعة فذلك هو المطلوب شرعا. وأما عوامهم فالغالب فيهم الذين أعرفه أنهم يعاملون معاملة أي شخص عام جاهل يريد أن يدعى، إلى الله تبارك وتعالى بالحكمة أو الموعظة الحسنة. نعم، بمعنى أن تحاول أن تتوصل إليه وتتقرب منه، لتعلمه أحكام شرعه وما يجهله من دين الله عز وجل. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. هؤلاء مسلمون، أولى بنا نحن أن نحاول الوصول إليهم بما نعلمهم من أحكام الشريعة وما يجهلونه من دين الله تبارك وتعالى، فنعلمهم إياه ونجتهد في ذلك أي اجتهاد، ونصبر على ما نجده منهم من أذى، فإن هذا هو طريق الدعوة. نعم، إذا نتوقف عند القدر. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. إذن ما زلنا مع هذا الكتاب الذي هو تهذيب رسالة الشرك ومظاهره له، والذي ترجم له بالبدع وحماتها، البدع وحماتها، هذه هي ترجمة هذا الفصل من هذا الكتاب. وتكلم المؤلف رحمه الله على أن البدعة لا يغتر أحد بقدمها فيلمن تكون ربما يكون العصر ظاهرا عصرا طيبا إذا كانت الدولة فيه للسنة ولأهل الحق، وقد يكون خلاف ذلك إذا كانت لأهل الباطل، ولا سيما أن نحن نعلم أن العصور السالفة ستبقى وكذا إن شاء الله ستبقى إلا أنه ربما في عصر من العصور تفتر وتضعف، نعم، حتى يتطاول عليها الباطل. ثم ذكر كذلك رحمه الله مصدر البدعة على أن أهم فرقتين ابتلي بهم المسلمون منذ أوائل هذه الأمة هو ظهور التشيع، واقترن به كذلك ظهور أيضا التصوف. فإذن هؤلاء هم حماة البدعة، خصوصا فيما تقدم من الكلام على مظاهر الشرك، فإن الشرك تقريبا دخل على الأمة، سيما من منهم ينتمون إلى السنة في مقابل الرافضة، دخل إليهم من جهة التصوف. وأخذ المؤلف رحمه الله يتكلم كأنه يستدل على التحام التصوف بالتشيع بالرفض، بل بالباطنية من الصوفية من الشيعة، حتى وصلوا إلى ما وصل إليه الشيعة الروافض من القول بالحلول والاتحاد، وقولهم كذلك بالقطب، وقولهم أيضا بالأبدال وغير ذلك من الألقاب التي عرفت للصوفية، بل وكذلك لبسوا ما يسمى بالخرقة، وكان عندهم كذلك بعد ذلك العصور المتأخرة من عصر التصوف انتشر فيهم الطرقية التي هي كأنه كل شيخ من شيوخ طرق الصوفية يجعل له أذكار وطريقة في الورد ويلتزمها التزام، نعم، ويلزم كذلك الإتباع به. ثم كذلك أيضا ربما بعض عامة المسلمين يغتر بأن بعض رجالات الصوفية هم من حملة القرآن الكريم، لكن كيف يحمل القرآن الكريم وهم إنما القرآن الكريم بالنسبة لهم إنما هو يقرأ به على الأموات، ويقرأ به كذلك على المرضى ليأخذ الشخص بذلك أجرة، وتكلم على بعض التفاصيل الفقهية المتعلقة بهذا، ولم يكن سلف الأمة يستعمل القرآن الكريم هذا الاستعمال، وإنما القرآن الكريم كما قال الله تبارك وتعالى تنذر به من كان حيا ويحق القول على الكافرين. الله عز وجل أنزل هذا القرآن الكريم لأجل أن نتبين به الطريق ونعرف به الحق، نعم، ونسترشد به ونهتدي به، نعم. ثم تكلم رحمه الله أن ننتزم له بالسمع والطاعة، هذا معنى نبيعه. وكذلك الله تبارك وتعالى أخذ على عباده العهد، أخذ على عباده تبارك وتعالى العهد بأن يعملوا بجميع ما في الشريعة من أحكام، وأخذ عليهم كذلك الميثاق. هذه كل ألفاظ موجودة في الشريعة، إلا أن الصوفية بدلتها بألفاظ أخرى خاصة بهم، سواء كانت البيعة، سواء كانت العهد، سواء كانت الميثاق. الله رحمه الله وعدد أنواع من بدعهم، من ذلك انتصابهم للتوسط بين الله وبين عباده، نعم، حتى انتهينا إلى قوله رحمه الله ولي الطرقيين، نعم. قال رحمه الله ولي الطرقيين. قال الثانية بعد الأولى التي ذكرها تحت البيعة والعهد والميثاق، وهكذا كذلك حتى في الأصل هكذا فعل. الثانية قال حصر الولاية في من كان على شاكلتهم ومن ذريتهم ولو كان حظه من العلم الأمية ومن العمل الإباحية. إذن هكذا قلت بدلوا بعض ما جاءت به الشريعة من المعاني والشعارات والمفاهيم، من ذلك الولاية. الولاية عندنا في الشريعة لها معنى، ولا بد لنا إذا أردنا أن نفرق بين الولاية الحقيقية الثابتة في الشرع وبين ولايتهم هم أن نطلع على معنى الولاية في الشرع. قال أما في شرع الله، فالولاية لله ولرسوله وللمؤمنين. قال الله تعالى إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون. هذه الآية فيها ذكر، نعم، الولي من هو؟ إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا، الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون. الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور. إن وليي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين. والرسول صلى الله عليه وسلم كذلك هو أيضا نحن أولياؤه نواليه. وكذلك المؤمنون كما قال تبارك وتعالى المؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، بينهم هذه الولاية، ينصر بعضهم بعضا، نعم، ولا يخذلون بعضهم بعضا، ويتناصرون ويتناصحون ويتعاضدون ويتعاونون، وبينهم هذه الأخوة، والله عز وجل هكذا يريدهم، نعم. والنبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه في الحديث الصحيح على إن آل فلان ليسوا لي بأولياء، إنما ولي الله ورسوله، نعم. وقال رحمه الله وكل مؤمن تقي فهو ولي من أولياء الله تعالى. قال سبحانه وتعالى ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، هذه الآية صريحة واضحة. بعضهم حتى يسميها آية الولاية، بحيث إذا قال آية الولاية لا يفهم منها إلا هذه الآية من سورة يونس. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون على ما مضى ولا يخافون على ما سيأتي. الذين آمنوا وكانوا يتقون. آمنوا أولا أي آمنوا بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقضاء والقدر، هذه أركان الإيمان تسمى. لا إيمان لمن ليس له هذه الأركان أولا، ثم بعد ذلك الناس يتفاوتون في مراتب الإيمان، فمنهم كما قال تبارك وتعالى فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات. الناس يتفاوتون في الإيمان، إذن مراتب السابقين بالخيرات ليست كمراتب المقتصدين، وأوليهم هم الأولياء. وكل مؤمن ما دام في نسبة إيمان ففي نسبة ولاية ولا بد. نعم، إذا ليس هناك. وحديث الولاية كذلك، حديث الولاية حديث صحيح في صحيح البخاري، قال النبي صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه قال من عادى لي وليا فقد آذنته، أي أعلمته بالحرب، ولا يزال عبدي، ولا يزال، لا يزال بمعنى في حالة استمرار ومواصلة، لا ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل، أي بالنوافل بعد الفرائض. وفي الحديث كذلك ما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضت عليه، مما افترضت عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل، بالنوافل حتى أحبه. فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه. إذن هذا الحديث يسمى حديث الولاية، وبعضهم أفرده بالتأليف كما فعل الشوكاني رحمه الله، قطر الولي أو قطر الولي في حديث الولي. نعم، وكذلك شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله كتاب نفيس نافع مفيد سماه الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان. الفرقان كتاب نافع نفيس ينبغي قراءته لمن أراد أن يتضح له هذا الموضوع ويكون على معرفة ودقة بجميع ما يجري فيه من الكلام. نعم، إذن أين الصوفية من هذا الكلام، من هذه النصوص التي فيها بيان معنى الولاية؟ نعم، فهم الولي عندهم كما قال رحمه الله إنما تكون الولاية لمن كان على شاكلتهم، بمعنى طرقي مثلهم، قطب أو وتد أو بدل أو إلى آخر ذلك من الألقاب التي تقدم ذكرها، أو ربما كان من ذريتهم، من ذريتهم بمعنى كأن الولاية نوع ميراث يرثه الابن عن أبيه. قال ولو كان حظه من العلم الأمية، حظه من العلم الأمية من أميا، ومن العمل الإباحية. نعم، وهذه طبعا هي حال أولياء الصوفي، يعني كلما رأيت شخصا هكذا مهملا للأحكام الشرعية غير منتبه لها، يظهر عليه الدروشة وبهلول، أقصد ببهلول على كل حال، شخص غير منتبه لحاله يزعم أنه متصل بالله وما إلى ذلك مما يقولونه، فهذا هو الذي عندهم يعتبر ولي، فإذا مات كان أو كانت عليه قبة. نعم، نعم، قال رحمه الله نقض الطرق لأصول الإسلام، نقض الطرق لأصول الإسلام بمعنى أن الطرق تنقض أصول الإسلام، فهي كما قال بعضهم هي عبارة عن دين آخر. نعم، نقض الطرق لأصول الإسلام، نقضها بمعنى هدمها من الأساس. لما لأي شيء؟ لأصول الإسلام، أصول الدين التي ينبني عليه. وهذا في الحق ربما تبين من هذا العنوان الذي قبله أن الطرقية المعنى الشرعي للولاية تركوه جانبا وأخذوا بمعنى آخر للطرقية للولي. إذا الولي نحن نعرفه في الإسلام هذا هو معناه، الولي كأنه مأخوذ من القرب، إذا تتبعت معناه اللغوي ومادته من أين أو من أين أصلها، سوف تجد أن الولي من ولي يلي وليا بمعنى قرب، ليليني أولو الأحلام والنهى منكم كما قال صلى الله عليه وسلم، ليليني أن يكون قريبا مني، حتى قيل أن الولي هو الذي يوالي بين الطاعات من طاعة إلى طاعة من أخرى إلى طاعة، يعني لا يتخلل ذلك معصية، هذا هو الذي يسمى الولي. إذن فالولاية تكون من الله عز وجل لعباده، وتكون من العباد أيضا لله تبارك وتعالى، وتكون بين الله وبين الله وبين العباد أنفسهم، يعني مؤمنون ومؤمنات بعضهم أولياء وبعض، تكون من الله لله عز وجل للعبد ومن العبد لله، والمعنى يختلف، وهذا بحق المبحث تقدم في هذا الكتاب. قال رحمه الله: نقض الطرق لأصول الإسلام. إذا الإسلام إذا كانت هذه الطرق ينقض أصوله، إذن أي إسلام هذا الذي أصوله هدمها هؤلاء؟ نعم. قال: الثالثة الترفع عن التكاليف الشرعية والترخيص لأتباعهم في اتباع أهوائهم وضمان الجنة للصادقين في خدمتهم. إذن هذا ينقض طبعا أصل الإسلام، هم كأنهم يعطون العهد والميثاق لأتباعهم أنهم إذا التزموا بالطريقة والتزموا بخدمة الطريقة فإنهم حتى وإن لم يلتزموا بالتكاليف الشرعية فإنهم سيكونون من أهل الجنة. إذا كان الشخص كان صادقا في خدمة الطريقة فهو من أهل الجنة ولا يبالي عمل بالشريعة أم لا. إذن أليس هذا هدم الإسلام؟ نحن الذين تقرر عندنا من شريعة رب العالمين تبارك وتعالى، قال عز وجل: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات يهديهم ربهم بإيمانهم تجري من تحتهم النهار في جنات النعيم. وقال تبارك وتعالى: فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى. وقال تبارك وتعالى: الذين أحسنوا الحسنى وزيادة فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. إذن الآيات في القرآن الكريم كثيرة كثيرة جدا فيها أنه لا بد للشخص إذا أراد أن يكون من أهل الجنة أن يكون من المؤمنين الذين يعملون الصالحات، يجتهد باتباع النبي صلى الله عليه وسلم والعمل بشريعته. نعم، فإنه الله تبارك وتعالى سوف لن يظلمه مثقال ذرة، سوف يعطيه حقه وافيا وزيادة. نعم. قال: في الموافقات إن كثيرا لا يتوهمون أن الصوفية أبيح لهم أشياء لم تبح لغيرهم لأنهم ترقوا عن رتبة العوام المنهمكين في الشهوات إلى رتبة الملائكة. إذن هكذا يمنونهم بأنكم ارتقيتم عن رتبة العوام وإنما أنتم صرتم إلى يعني صفة الملائكة الذين سلبوا الاتصاف بطلبها والميل إليها أي إلى الشهوات. معنى الله عز وجل هكذا جعلهم مخلوقات الملائكة ليس عندها ميل إلى الشهوات، فاستجازوا لمن ارتسم في طريقهم إباحة بعض الممنوعات في الشرع بناء على اختصاصهم عن الجمهور. وهذا باب فتحته الزنادقة بقولهم إن التكليف خاص بالعوام ساقط عن الخواص. نعم. إذن هذا هو الذي أشاعوه فيهم، أن التكاليف بمعنى أنك تتوضأ الوضوء الشرعي وتصلي الصلاة في أوقاتها وتجتهد في أن تصلي الصلاة على الكيفية التي جاءت بها الشريعة وهكذا تفعل في جميع العبادات، أن هذا إنما هو يختص بالعوام. أما هم فلا، فلربما تتصور أن واحد منهم ممكن لا يصلي أو لا يصلي في المسجد أو لا يحج، لا يحج أصلا، نعم، أو لا يعتمر مع قدرته على ذلك. إذن فهذه هي أحواله. نعم، يكفي أن الإنسان إذا اعتقد بأن شخص يسعه الخروج عن دين الله تبارك وتعالى، يسعه الخروج عن دين الله، فهذا ناقض من نواقض الإسلام، فضلا عن أنه هو في نفسه يخرج. إذن كل الناس، كل الناس واجب عليهم العمل بالشريعة، واجب عليهم العمل بالشريعة كيفما كانوا، ولا يخرج أحد عن مقتضيات الشريعة مهما وصل في العبادات إلى أي درجة. حتى الأنبياء والرسول عليهم السلام قال: وفي صيانة الإنسان عن ابن عقيل، عن ابن عقيل، بعض النسخ عندكم بل حتى في الأصل كتب عن أبي عقيل. أبي عقيل ابن هو الصواب، حتى في الأصل أبي عقيل. الأصل أقصد الأصل محقق، ها؟ شوف نقد الطرق لأصول الإسلام وجدته هذا العنوان في الأصل، نقد الطرق، ها؟ هذا العنوان هكذا، ها؟ لا، العناوين هذه موجودة في الأصل، نقد الطرق قبل دعاوى الطرقين. الثالثة، 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 وجدتها، نعم، عن أبي عقيل. إذن هو عن ابن عقيل، ابن عقيل هذا الحنبلي، وليس ابن عقيل لكل حال صاحب النحو، ابن عقيل الحنبلي صاحب كتاب الفنون، مشهور له كتاب اسمه الفنون، قيل أنه ربما لو وجد فإنه سوف يكون عدد كبير من الأسفار. عن ابن عقيل الحنبلي قال لما، لماذا؟ لأن هذا النقل لكل حال مشهور عنه في غير هذا الكتاب. عن ابن عقيل الحنبلي، نعم، قال: قال عن ابن عقيل في صيانة الإنسان، عن ابن عقيل الحنبلي: لما صعبت التكاليف على الجهال، على الجهال والطغام، عدلوا عن أوضاع الشرع إلى تعظيم أوضاع وضعوها لأنفسهم، فسهلت عليهم إذ لم يدخلوا بها تحت أمر غيرهم. نعم، هذا النقل قلت مشهور عن ابن عقيل الحنبلي رحمه الله، قال: هكذا العوام لما صعبت التكاليف على الجهال والطغام، من عامة الناس لما صعبت عليهم التكاليف، يعني التزام الشرع بأوامره ونواهيه، نعم، واحدة واحدة، والتزامها اليوم وغدا ونحو ذلك، وكان في هذا الالتزام ما فيه، نعم، من الابتلاء، عدلوا عن أوضاع الشرع، بمعنى ما وضعه الشارع من أحكام وتفاصيل، هذا حرام وهذا حلال وهذا مباح وهذا مكروه ونحو ذلك، عدلوا عنها إلى تعظيم أوضاع. إذن هذا العدول هو الذي نحن نعبر عنه سابقا بالتبديل، بدلوا الشرع، نعم، ونقضوا أصول الإسلام والتزموا بأشياء أخرى. كثير من البلدان تجد هذا في هذا لا يفعلونه، وهذا ربما يتناهون عنه ويجعلونه من الممنوعات، وهذا يلزمون به أنفسهم ويوجبونه على أنفسهم ويلتزمونه التزاما، نعم، هو لا أصل له في الشريعة. هذا كله لما أعيتهم الشريعة، أعيتهم الشريعة وملوا من التزام أحكامها، عدلوا بذلك إلى أوضاع أخرى وضعوها لأنفسهم، فسهلت عليهم إذ لم يدخلوا بها تحت أمر غيرهم، لأن مجرم أنفسهم ليس مؤتمرين بأمر، وعندما يأتمر بأوامر الشرع فهو مؤتمر بأوامر الله عز وجل، يعمل بها كما أنزلت كما جاءت، نعم، ولكنه عندما يجد أنفسهم هكذا إنما يلتزمون بأوضاع وضعوها هم أنفسهم كأنهم اصطلحوا عليها، فتجد ربما ينشطون إليها ويقومون بها. وهذا لكل حال مبتلى به كل مجتمع من المجتمعات، إلى الآن نرى الناس على كل حال هكذا يفعلون، تجدهم يلتزمون التزامات بأشياء من عاداتهم، ربما قد تكون ذبائح، قد تكون أعراف، قد تكون يعني أطعمة، أكلات، لباس، نعم. قال: وفي تذكرة الحفاظ للذهب عن علي رضي الله عنه أنه قال: ألا أنبئكم بالفقيه حق الفقيه من لم يقنط الناس من رحمة الله، ولم يرخص لهم في معاصي الله، ولم يؤمنهم مكر الله. إذن طبعا رؤوس الصوفية أبعد عن هذا الوصف، فلا يمكن أن يكونوا فقهاء. قال: ألا أنبئكم بالفقيه حق الفقيه، من الفقيه الحقيقي، من لم يقنط الناس من رحمة الله. إذن تراه ربما يرغب الناس في رحمة الله عز وجل ويذكرهم بها ويبينهم قربها ممن طلبها وأرادها، ولم يرخص لهم في معاصي الله. إن هكذا بعض الفقهاء يعني ديدنهم أنهم يحبون أن يجدوا لعموم الناس رخص بها يتهاوننا بأحكام الشرع، ولم يؤمنهم من مكر الله عز وجل، بل يعظهم ويذكرهم ويخوفهم عقاب الله تبارك وتعالى. هذا هو الفقيه الحقيقي. قال رحمه الله: دعاوى الطرقيين. إذن استفدنا من العنوان السابق نقد الطرق لأصول الإسلام، أنهم بما اختطوه من طريقة الورخص لعباد الله تبارك وتعالى في كثير من الأعمال، كأنهم بذلك نقضوا وهدموا بنيان الإسلام. بنيان الإسلام مبني على أن العباد لا بد أن يطيعوا الله تبارك وتعالى، وأرسل الله عز وجل الرسل للناس إلى أن يعلموهم كيف يعبدون الله عز وجل. فكانت إذن أحكام وشريعة ودين فيه العمل بما جاءت به الشريعة بفعل المأمور وترك المنهي، وهذا هو حاصل التقوى. فهم هدموا بنيان الشريعة عندما قالوا وعدوا خدامهم الصادقين لهم أنهم إذا تفانوا في خدمة الطريقة فهم يدخلون الجنة لا محالة، نعم، ووعدوهم بأن من يعني كان على الطريقة فإنه سوف يكون من أهل الجنة، وأن صاحب الطريقة هو الذي يضمن لهم الدخول. قال: دعاوى الطرقيين. قال الرابعة: كثرة دعاويهم الشنيعة. دعاوى معناها مثلا يعني ما يدعونه لشيوخهم ولأوليائهم كذلك من ربما ما يسمونهم بكرامات وخوارق وقعت لهم. قال: كثرة دعاويهم الشنيعة مثل العروج إلى السماء والاجتماع بالرسول صلى الله عليه وسلم في كل وقت يقظة. هكذا إلى اليوم لازلنا نسمع بمن يقول هذا الكلام، بأنهم يجتمعون بالنبي صلى الله عليه وسلم يقظة، وتصرفهم في العلماء بسلب العلم عمن غضبوا عليه منهم. إذن ربما يهددون الشخص من العلماء، يقول: إذا لم تفعل ما أمرك به سوف يسلب علمك. قال: ربما كان هذا العالم نفسه كذلك ليس بذاك من حيث الفقه، فأخذ عليه بهذا التهديد. وقد سبق حديث: إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من العباد، ولكن يقبض العلم بقبض العلماء، حتى إذا لم يبقي عالما اتخذ الناس رؤوسا أو رؤساء جهالا، فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. متفق عليه. إذن هذا من دعاويهم كذلك، أنهم يزعمون بأنهم يعني أن شيوخهم عرجوا إلى السماء، وأنهم يتلقون العلم اللدني، وأنهم ربما يطلعون على ما في قلبي يعني الشخص من أتباعهم. قال عندما تحضر أمام الشيخ فإن الشيخ يرى ما في قلبك ويطلع على ما توسوس به نفسك ويعلم فيما تفكر فيه، فكن صادقا إذن أمامه. ويزعمون لهم أنواع من الكرامات والمخاريق، نعم، وينسبونها إليهم ويكونون بذلك أولياء. قال كذلك رحمه الله خامسا أو الخامسة اعتمادهم على الخرافات. اعتمادهم على الخرافات، خرافات عندما نقول خرافة، خرافات جمع خرافة، وهو ما يكون من كلام أهل العقول بعقولهم يمجونه ولا يقبلونه، ويقال حديث خرافة بمن صاحبه عندما يكون يستمع إليه لا بد له إذا أراد أن يفهمه أن يلغي عقله. وقال حديث خرافة بمعنى الشخص عندما يكون يلقيه كأنه صحيح ولا يترك لعقله المجال لأن يحكم، بل لا بد أن يكون من حيث العقل مخدرا حتى تروج الخرافة بينه. وهكذا على كل حال التربية الصوفية، التربية الصوفية تجعل الأتباع لا بد أن يكونوا خرافيين. لماذا؟ لأنه يقال له وهو في هذا الطريق اعتقد ولا تنتقد، هكذا يقال له، وكن بين يدي شيخك كالميت بين يدي الغاسل، ويقال سلم تسلم، ويقال من قال شيخه لما لم يفلح. نعم، ولا تزال مثل هذه العبارات والأفكار تروج بين الناس. إذن لا إياك أن تنتقل ما يزعمه وما يلقيه الصوفيين من خرافاته، لا تكذبه، بل ما عليك إلا أن تصدقه كيفما كان، كيفما كان. إذا قيل لك بأن شيخنا صلى الصبح بوضوء العشاء، ما عليك إلا أن تبادر بأن تقول عقب القصة أم سلمين أم كتفين. نعم، سلمين أم كتفين، ولا تقول نعم شيء من عبارات الدل على أنك يعني مسلم لست معترض، وهكذا. إذن إذا أردت النجاة والفوز، وأما إذا أخذت تكذب فلربما سوف مصيرك سوف يعجل لك به. نعم، هم هكذا طبعا يهددون، بل ربما يتخلل حكاية القصة شيء من التهديد، شيء من التهديد. هذا من يعرف كيف يحكي حكاياتهم وقصصهم، يعني ربما يصدرها بتهديد أن فلانا قيل له هذا فكذب فوجد يعني مصيره عجل له به، ونحو هذا من الكلام. نعم، نعم. قال اعتمادهم على الخرافات. قال الخامس الاعتماد في دينهم على الخرافات والمنامات. المنامات، منامات جمع منام، المنام أي ما يراه الشيخ في نومه. نحن عندنا في شريعتنا من أحكامها أن النائم حتى القلم مرفوع عنه، مرفوع عنه، بمعنى أنه عندما ينام ممكن في نومه يقول ويتلفظ بكلام لو قاله في حال يقظته لترتب عليه ما ترتب من أحكام، ولكنه وقد قاله في نومه لا يدري ما يخرج من فمه، نعم، ليس عليه شيء في ذلك. نعم، هذا هو حال النائم، بل النائم وفاة صغرى فليست مجالا لتلقي الأحكام إلا الأنبياء أو الرسل، إلا الأنبياء أو الرسل عليهم السلام. إبراهيم عليه السلام رأى في المنام أنه يذبح ابنه، في الصباح أخبر ابنه، أخبره بماذا؟ أخبره بالشريعة، أخبره بالشريعة بالشرع. قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى. فماذا كان من الابن؟ يا أبتي افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابر، أي سمعا وطاعة. نعم، نبينا عليه الصلاة والسلام رأى في المنام مهجره المدينة. المدينة رآها في المنام ووصف ما كان فيها وكذا وكذا، فتبين للصحابة أنها مدينة يثرب هكذا، نعم، فبادروا بالهجرة إليها بناء على هذا المنام الذي رآه النبي صلى الله عليه وسلم. إذن هذا الأنبياء والرسل عليهم السلام، هؤلاء الأنبياء والرسل عليهم السلام مناماتهم لا يمكن للشيطان أن يتلاعب بهم ويفعل بهم مثل ما يفعل بنا، يتلاعب بنا ويمنينا ويعدنا وأحيانا وترينا كذلك نفوسنا ما ترينا ونحو ذلك مما قد يكون في المنام من أشياء من المفروض لا يعتد بها ولا يلتفت إليها، نعم، إلا أن تكون ما جاءت به المنامات له أصل في الشريعة، نعم، فممكن يستأنس به ونحو ذلك. وإلا فهناك أقسام على كل حال من المنام لا ننساها، أن الرؤية الصالحة كما قال عليه الصلاة والسلام جزء من 46 جزءا من النبوة، من النبوة قطعت إنما بقيت هذه الأجزاء منها، وهي الرؤية الصالحة يراها المؤمن أو ترى له. إذن قال رحمه الله: والمنامات وما يربي هيبتهم في قلوب مريديهم من حكايات. إذن يعتمدون كثيرا على الحكايات والقصص، نعم، أكثر من القصص، بل جل بضاعتهم إنما هي حكايات، ولا يتصلون بالعلماء إلا بمن أعانهم على استعباد الدهماء. إذن هم يفرون من العلماء ولا يحبون ذلك العلم الذي يسلط الأضواء على خرافاته، والرد على المرشدين النصحاء بتأويل ما هو حجة عليهم وتصحيح الحديث الموضوع إذا كان فيه حجة لهم. قال أبو بكر بن العربي رحمه الله في العواصم: إن غلاة الصوفية ودعاة الباطنية يتشبهون بالمبتدعة في تعلقهم بمشتبهات الآيات والآثار على محكماتها، فيخترعون أحاديث أو تخترع لهم على قالب أغراضهم، ينسبونها إلى النبي صلى الله عليه وسلم ويتعلقون بها علينا، نعم. إذن هذا كأنه أصل أصول الصوفية، التعلق بالشبه والنصوص التي لم تصح عن النبي صلى الله عليه وسلم. عندنا حديث رائج يقولون فيه أن الشعراني في طبقاته قال: إن الله يوكل بقبر الميت ملكا يقضي الأوطار وتارة يقضيها بنفسه. نعم، حديث رائع وشائع عند كثير من الأئمة المساجد، نعم. إن الله يوكل بقبر الميت ملكا يقضي الأوطار، يعني عندما جيت لقى ملك يقضي الأوطار، وتارة هذا الولي نفسه يقضيها. هذا من الأحاديث التي روجتها الصوفية بين الناس، والناس، نعم، يعتقدون مضمونها وما فيها، نعم. ومن ذلك مثلا أن الرجل لو نوى أو لو قصد حجرا بنيته فإنه سوف يجد مقصوده أو نحو ذلك. ومن ذلك الأحاديث الواردة في يعني زيارة قبره صلى الله عليه وسلم: من حج ولم يزرني فقد جفاني، نعم، ونحو ذلك من أحاديث، نعم. قال: تأله الطرقيين. السادسة: تأله الطرقيين. تأله الطرقيين. قال رحمه الله: السادسة: صرف قلوب الناس عن الله إليهم بالرجاء فيهم والخشية منهم والاعتماد في سعادة الدارين عليهم، وهذا تأله منهم واستعباد لأتباعهم. إذن هكذا الأتباع ينسون ربهم تبارك وتعالى، ينسون الله عز وجل، كيف لا ينسونه وقد انتصب لهم الشيخ على أنه هو الذي يقضي لهم الحاجات، وهو الذي ربما يتلقون منه التهديد ويتلقون منه الوعيد، وهو الذي كذلك يعدهم ويمنيهم، إلى آخره. فبهذا يكون قد تأله تأله بمعنى الدعوة له لأنفسهم منصب الألوهية والعياذ بالله. نعم. قال الحافظ ابن رجب رحمه الله في رسالة تحقيق كلمة الإخلاص: إن من أحب شيئا وأطاعه وكان من غاية قصده ومطلوبه ووالى لأجله وعادى لأجله فهو عبده، فهو عبده، وكان ذلك الشيء معبوده وإلهه. نعم. إذن هذا من ابن رجب رحمه الله، وهو يفسر كلمة الإخلاص في كتاب له. نعم. مطبوع موجود. نعم. واستشهد لهذه القاعدة بنصوص الكتاب والسنة، قد تركنا نقلها اختصارا واكتفاء بما قدمناه في الفصول السابقة. نعم. قال رحمه الله كذلك: السابعة تبليه الطرقيين. تبليه الطرقيين، تبليه، والتبليه من البله، والبله إن شئت استعملت حروفه بالقلب فهو الذي كذلك نسميه نحن هبل، إن كان قل فلان هبيل بمعنى أبله، والأبله الشخص إما ناقص العقل أو فاقده مجنون. نعم. السابعة قال: بث الجمود في الناس وتلقيح غفلتهم، ثم حثهم على زيارتهم الرحلة إليهم لاستدرار أموالهم ولاستغلال جمودهم وغفلتهم. قال: بث الجمود في الناس. ما معنى الجمود؟ المراد بالجمود هو أن يبقوا على ما وجدوه بين أيديهم من أنهم لا يزيدون عليه شيء من العلم أو الفهم أو الأدلة أو النصوص التي يقع بها التنوير، وإنما يكتفون بما وجدوه مبثوثا عن آبائهم من تقليد هذا الشيخ شيخ الطريقة. نعم. والالتزام، ولا يزيدون على ذلك. قال: هذا هو الذي وجدنا عليه آباءنا، هذا هو الذي لا نزيد عليه، وهو سر نجاحنا، وهو الذي نلتزمه حتى نموت. قال: ثم حثهم على زيارتهم، أي زيارة هؤلاء الشيوخ، والرحلة إليهم لاستدرار أموالهم ولاستغلال جمودهم وغفلتهم. فمن أقوالهم الجارية: سلم تسلم، سلم أي سلم لشيخك، لا تعترض عليه ولا تنتقد، أو كما يقول: لا تعترض فتنطرد. ومن قال لشيخه لما لم يفلح، ونحو ذلك من المقالات التي يقع بها التخدير. سلم الرجال في كل حال، اعتقد ولا تنتقد. لذلك علماء جمعية علماء المسلمين الجزائريين كانت لها واحدة من مجلاتها التي يعني منعت، سموها بالمنتقد، هكذا سموها بالمنتقد، وغالب مجلاتهم كانت تشير إلى هذه المعاني التي فيها كشف معاني الصوفية بمثل هذه الخرافات. نعم. منها الشهاب، الشهاب نعم من أسمائها، البصائر كذلك. قال: ولا تزور تنور، هذا كله من كأنه حكم مأثورة يلقنونها للأتباع فتصير رائجة، وبها يتمثل هؤلاء البلة. نعم. قال: ومرادهم من الرجال الذين يسلم لهم ويعتقد فيهم من كان على مثل حالهم لا علماء الدين. إذن الرجال الذين يسلم لهم ويعتقد فيهم من كان على مثل حالهم لا علماء الدين، ومن كان من أهل الغيرة الناصحين، والمقصود بالزيارة المزارات والمقامات والمشاهد لا حلق العلم المساجد. هذه كل مفاهيم غيروها وبدلوها. ويذكرون عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لو اعتقد أحدكم في حجر لنفعه. لو اعتقد أحدكم، اعتقد معنى أنزل اعتقاده بالحجر، قال: هذا الحجر يعني هو الذي أجد فيه حاجتي وبغيتي، سوف ينفعه الحجر، إذن من ثم سوف تعود لنا عبادة الأصنام وعبادة الأحجار والأشجار. نعم، بهذه الطريقة وبهذا الاعتقاد قطعا سوف تعود. ولكن هذا حديث موضوع، حديث لا يمكنك أن تجده في شيء من دواوين السنة المشهورة المعلومة إلا في مجالسهم. نعم، ولهذا المقال صيغ وألفاظ وكلها كذب لا أصل لها، إنما هي من آثار عبدة الأحجار كما في كشف الخفاء. هذا حديثنا عن صوفية الزمان هداة البدعة وحملتها، وقد دعوناهم بالكتاب والسنة إلى الوفاق، فأخذتهم العزة بالإثم ولجوا في الشقاق. إذن ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. نعم، إذن وبهذا نكون قد أنهينا هذا الفصل، لنستقبل في الحصة القادمة إن شاء الله تعالى الفصل الأخير من هذا التهذيب، وبه يكون الكتاب قد تم إن شاء الله تعالى. نعم، قال يقول محمد العربي: هل يجوز تسمية الصوفية بالقرامطة الصوفية نظرا للشبه الواضح بين الطرفين؟ أكل حال لا نعرف بأنهم مسمون بهذا الاسم، ولكن التسمية لا تكون بهذه، ليست هذه طريقة التسمية. نعم، سيما وهي فرقة قديمة، إذا وصفتهم بذلك ممكن، لكن أن تسميهم على أنه ربما يكون خلط، ولكن يكفي أن نصفهم بالباطنية، يكفي أن نصفهم بالباطنية. حتى القرامطة أتباع حمدان قرمط، يعني فرقة وحدها، وهم أيضا باطنية، والصوفية أيضا باطنية. نعم، يقول أبو عبد الله إبراهيم وكنا، يقول: هل الشيخ عبد القادر الجيلاني هل هو من الصوفية ومن العلماء من يقول إنه من الصوفية مثل الشيخ ربيع والشيخ الفوزان يقول ليس من الصوفية وإمام إمامة الحنابلة؟ هو على كل حال عالم من علماء الحنابلة، لكن هل هو من بلغ درجة الإمامة فيهم؟ لا نعرف ذلك من سماه إماما، لكنه عالم من علماء الحنابلة، ولكنه هو مشهور في الصوفية، وكلامه عند الصوفية أكثر مما هو موجود على كل حال يعتمد عليه في الحنابلة، ولكن ربما كانت له بعض مقالات هكذا. نعم، مقالات يشارك فيها أهل العلم، ليس هو الذي أول من قالها، لكنه معروف بالتصوف، هو صوفي. نعم، ومن رجالات التصوف، ويعني كلامه أن يحتفل به الصوفية أكثر، هذا هو الذي نعلم من حاله. قد وعدت بأنني إن شاء الله سوف أذكر فيما بقي أو حتى فيما سوف يكون بعد ذلك من شرح القصيدة التبصرة نتكلم عليه إن شاء الله بشيء من التفصيل لعله يكون أفيد. نعم. يقول كذلك قابس العلم، يقول لماذا الشيعة الروافض يمجدون كتب سيد قطب ويدرسونها؟ ترى ما السبب؟ ماذا يجمع بينهم؟ وجزاكم الله. على كل حال سيد قطب يعني والحمد لله قد تبين حاله واتضح وظهر، وهو إذا علم هذه الحال فلا نهتم بمن أخذ بكتبه من أهل الضلال، وهم لا شك يرجعون بعضهم إلى بعض، كتب الحلاج كذلك الصوفية الخميني يسميه الشيخ الأكبر ويلقبونه بإلقاب كبير جدا، وابن عربي حاتمي صاحب الخصوص نعم أيضا يحتفلون بكتبه، وهكذا أهل الضلال يستفيدون من بعضهم بعض ويتبادلون الضلال الذي يكون بينهم. نعم. إذن سواء كان يهتم به الشيعة أو يهتم به غيرهم فهذا في الحقيقة صراحة لا يحتاج إلى أن يتساءل عنه. نعم. يقول الطاهر بكناوي، أرجو أن تبين الفرق بين العهد والميثاق ومعنى الخرافة. نعم. أولا العهد هو ما يكون بين العباد وربهم، اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، تعهدنا لرب العالمين تبارك وتعالى عهدا عاما أننا نعمل بما أمرنا به من الشريعة. وهناك العهد الخاص ما يكون منا من نذور يسمى عهد، تلتزم لربك بأن تفعل كذا 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 إلى آخر الأشياء، فهذا يسمى النذر، هو المعروف بالنذر. وإذا زاد توثيقا يسمى العقد، وإذا كان ميثاقا فهو كأنه عهد مؤكد يسمى ميثاق. نعم. وكلها وردت في الشريعة، العهد والعقد والميثاق. نعم. ومعنى الخرافة، قلت الخرافة يسمى حديث خرافة، أي الحديث الذي لا تستسيغه العقول ولا بد لصاحبه سواء كان يحكيه أو سواء كان يستمع إليه أن يلغي عقله. العقل غريزة ركبها الله تبارك وتعالى في الإنسان يميز بها بين الحق والباطل، بين الصحيح والفاسد، وما دام الإنسان يعقل فإنه مكلف شرعا، مكلف شرعا، وإذا غاب عقله غاب تكليفه، ولذلك في شريعة لا يجوز للإنسان يتناول ما يذهب بعقله كالمخدرات والخمر ونحو ذلك، لا بد أن يحافظ الإنسان على عقله ويجتهد كذلك، إذا كان هناك أشياء تشحذ العقول وتقويها فليفعلها. نعم. من يضعف عقله فلا. إذن الخرافات لا بد لصاحبها الذي يؤمن بها أن يلغي عقله، يلغي عقله بمعنى لا يستمع إلى أحكامه ولا يسلطها على ما يقال له وما يروى له من حكايات، فيكون هذا يسمى حديث خرافة. الحديث إذا كان صاحبه لا يستمع له، يعني لا يترك المجال لعقله للحكم، فيكون كأنه في تلك اللحظة في ساعة خرافة أو وقت خرافة، ويكون كذلك الذي يلقيه لا يلقيه إلا وهو يلتفت هكذا من جهة إلى أخرى، لا يريد لشخص أن ينتقد عليه بعقله. في هذا المعنى يدور معنى الخرافة. هذا تخطينا هذا السؤال. يقول أبو محمد عبد الرزاق الجزائري: هل إنكار الكرامة في الولي الصالح يعد خرقا في الإيمان؟ هل إنكار الكرامة، أولا إذا تريد إنكار الكرامة من إنكار كرامة ولي معين، إنكار كرامة ولي معين أحد الكرامات، مما لا ينسب، ما ينسب مثلا لعبد القادر الجيلاني، ولا ينسب مثلا لمثلا بعض الأولياء معروفين في الناس بأنهم أولياء الله صالحين مشهورين بالولاية بالزهد بالتقوى بالإيمان بكذا كذا، سواء كانوا علماء أو كانوا عباد صالحين على السنة كذلك، واشتهر في الناس كرامات لهم. مثال، مثال من تلك الكرامات مثلا ما يذكر عن صلة بن أشير رحمه الله أحد التابعين، أنه كان في معركة من المعارك فمات له فرسه، فمات له فرسه، فدعا الله عز وجل قال: اللهم لا تجعل لمخلوق علي منا، فأحيى الله له فرسه وركبه، ولما دخل بيته قال لأولاده: خذوا السرج فإن الفرس عرية، فلما أخذوا السرج مات الفرس من حينه وأخذه إلى الجيفة. مثلا هذه كرامة أكرم الله عز وجل بها صلة بن أشيم رحمه الله، هو أحد التابعين. قلت هذه الكرامة لو أن شخصا قال: أنا لا أصدق بها، لا أصدق بها، نعم هكذا قال، فإنه من هذه الناحية لا يضر في إيمانه، لكن يضر في إيمانه إذا وقال: لا أؤمن بالكرامات، لا أؤمن بالكرامات، قال لا. إذن هنا نعم يضر في إيمانه، لأن التصديق بالكرامات يعتبر من عقيدة أهل السنة والجماعة، الإيمان بأن لله تبارك وتعالى عبادا صالحين يكرم بما شاء من الكرامات. نعم، وذكر ذلك غير واحد من أهل العلم من شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، ختم به عقيدته الواسطية، تصديق بالكرامات، ولكن أحدها التي تنسب لفلان أو زيد أو عمر أو كذا وكذا لا يجب الإيمان بها نفسها، ولكن يجب الإيمان بأن لله عز وجل عبادا صالحين يكرمهم بأنواع الكرامات. نعم، عبد الحميد ناجم يقول: ما حكم تلقيب الأشخاص بالأولياء مزاحا؟ مزاحا، يقول: هل هذه الأمور الشرعية لا يجوز المزاح بها؟ نعم، بل يبقي الشخص لها هيبتها التي لها في الشرع، إذا كان ربما هو في حال من أحواله يريد لهم مثلا أن يرفع من همتهم فيسميه مثلا بالولي ونحو ذلك، ويعرف أنه لا يغتر بهذا ونحو ذلك ممكن، ولكن كونه يتخذها مزاحا لا، هذه في حق ألفاظ شرعية ينبغي استعمالها في محلها ولا تستعملها وجه المزاح. نعم، يقول مسعود بالبول قال على الله صلى الله عليه، يقول: هل رؤيا الأنبياء من مراتب الوحي؟ نعم، هي لا شك وحي يوحيه الله لهم تبارك وتعالى، هي وحي يوحيه الله عز وجل إلى أنبيائه، ولأنه لا يسلط عليهم الشيطان حتى في المنام لا يستطيع لهم، نعم بل نبينا عليه الصلاة والسلام يستطيع حتى ليتمثل لأفراد أمته. نحن إذا رأى منا شخص النبي صلى الله عليه وسلم في المنام فقد رأى النبي صلى الله عليه وسلم. لا يمكن للشيطان أن يبلغ من اعتدائه بحيث يستطيع أن يأتي في صورة النبي صلى الله عليه وسلم، لا يستطيع أبدا، ممنوع كونا وقدرا، ولا يستطيع ذلك وإن حاوله. نعم، إذن فهي من مراتب الوحي. نعم، يقول حمزة، يقول حمزة حداد: نرجو توضيحا للفظ الدهماء، وما مدى صحة حديث من حج ولم يزرني فقد جفاني. أما كلمة الدهماء فيراد لما كلمة الدهماء فيراد بها عامة الناس، سوادهم، الكثرة الكافرة منهم، الذين ربما لا يعرفون بتحقيق ولا تثبت، وإنما من وصفهم أنهم يصدقون كل ما يلقى إليهم. عموم الناس هكذا، الذين ليس لواحد منهم ربما شيء من التمييز بحيث يحقق ويدقق وينظر وإلى آخر ذلك، ويقال لهم الدهماء، ويقال من الغوغاء وما إلى ذلك من ألفاظه بهذا المعنى. قال: وما مدى صحة حديث من حج ولم يزرني فقد جفاني. حديث ضعيف إن لم يكن موضوعا. وكل الأحاديث التي واردة في فضل زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم فلم يصح منها شيء، فلم يصح منها شيء. كل الأحاديث الواردة في زيارة، وتجد ذلك في كتاب صيانة الإنسان، وتجده كذلك في الصارم المنكي في الرد على السبكي ابن هادي، يعني يصرح بها أن كل الأحاديث الواردة في فضل زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم لم يصح من شيء. هذا وغيره من أحاديث بهذا المعنى، من حج ولم يزن فقد جفاني، حديث ضعيف. قلت لم يثبت في زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم شيء. ولذلك السواني رحمه الله صاحب صيانة الإنسان كان مما دعاه إلى تأليف هذا الكتاب أنه حج ولم يذهب إلى المدينة لزيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم، وأخبر بذلك أهله بنواحي الهند عندما رجع، فشنعوا عليه وكأنه يعني حجه ربما قالوا منقوص، وربما قد يكون بعضهم يقول أن حجه باطل ونحو ذلك. فهو ألف هذا الكتاب لبيان أنه يعني يمكن للشخص أن يحج ولا يزور قبر النبي صلى الله عليه وسلم. بنسمع من الدهماء والغواء والطغام ونحو ذلك. يقول محمد الأمين صالح، قال: هل التشاؤم والتطير شرك أصغر أم أكبر؟ كيف نجتنبه وما هي كفارته؟ نعم، التشاؤم والتطير شرك أصغر، شرك أصغر إذا بقي على الصفة التي يكون عند كثير من الناس بسيطا. نعم، والتشاؤم أن الإنسان ممكن يسمع كلمة أو يرى منظرا فيحمله محملا سيئا، هذا يسمى التشاؤم. والتطير كذلك بمعناه، وإن كان كلمة التطير من حيث لفظها تستعمل في الخير وفي الشر، لكن التشاؤم لا تستعمل إلا في الشر. التطير أصل كلمة التطير أنهم كانوا قديما في الجاهلية من العرب إذا أراد الشخص منهم شيئا من أموره سفرا أو تجارة أو كذا وكذا قام إلى الطيور وهي لا تزال في أوكارها فزجرها، زجرها الطيور في أوكارها زجرها، فإذا هي ذهبت ناحية اليمين تيمنا وتفاءل، وإذا ذهبت ناحية الشمال تشاءم ورجع، هكذا كان حاله. وإذا هي تفرقت يمين وشمال أعاد. إذن هكذا كانوا يبنون أمورهم. إذن إما تذهب ناحية اليمين وإما تذهب ناحية الشمال، فهكذا يكوننا في حالهم. نحن في الإسلام الله عز وجل أعطانا صلاة تسمى صلاة الاستخارة. الشخص إذا يعني في أمر من أمور تردد ولم يعرف خيريته من شريته، نعم، فيعمد إلى صلاة تسمى صلاة الاستخارة، نعم، فيعني يستطيع بها أن يذهب مطمئنا إلى ما يريد من أموره. إذن التشاؤم إذا كان بمعنى ما يجده الشخص الإنسان في قلبه أولا ويكون في صورة خاطرة ثم يلتفت عنه فإنه لا يضره، أو كما قال عبد الله بن سعود: وما منا إلا ولكن الله يذهبه بالتوكل. إذن وما منا إلا، أي إلا ويسبق إلى قلبه ويبادر هكذا من كلمة ربما يسمعها أو نحو ذلك، فيقع شيء من في قلبه ثم بعد ذلك يدفعه ويرده. ولكن إذا هو استرسل معه فيكون شركا، وإذا هو عظمه وجعل الأمر إليه ونحو ذلك فيوشك أن يكون شركا أكبر. كيفية دفعه؟ بالتوكل على الله عز وجل. دفعه إنما يكون بالتوكل على الله عز وجل، ولا يضره قل ذلك الذي يسبق إليه ويقع أولا، ليس من اجتلابه هو، وإنما هكذا كأنه خاطر أو كأنه سبق وسواس، نعم، فهذا إن شاء الله لا يضره نعم، ولكن يدفعه ويذهبه بالتوكل. وإذا كان محل التشاؤم تفاؤلا فهذا ينبغي، نعم، الإنسان يتفاؤل تفاؤل طيب جيد، نعم. النبي عليه الصلاة والسلام كان يعجبه التفاؤل، كان يعجبه التفاؤل صلى الله عليه وسلم. التفاؤل معناه كلمة طيبة هكذا تنبعث فترجو أن يكون لك حظ منها، ترجو الله تبارك وتعالى لك منها حظ ونصيب، نعم، وتتفاءل وتنبعث إلى الخير وتقدم عليه وتفعله وأنت كذلك يعني راجيا من الله تبارك وتعالى أن يفتح عليك من أبواب فضله. فهذا. وأما التشاؤم العكس، التشاؤم يجعل الإنسان ينقبض ويرجع و يعني لا تكون منه مبادرة، بل ربما يتوقف وإلى آخر ذلك. فهذا هو الذي في الحق لا ينبغي للمسلم أن يتشاؤم، لا ينبغي للمسلم أن يتشاؤم. التشاؤم يعني يكون الشخص سلبي، والتفاؤل يكون إنسان إيجابي، نعم، مبادر إلى الخيرات ويأمل ما عند الله تبارك وتعالى من الخير. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يعجبه التفاؤل، نعم. نعم، يقول رابح الويفي وعبد الرحمن: لو تفضلتم علينا بذكر بعض كتب تفسير الأحلام الموثوقة. بعض كتب تفسير الأحلام الموثوقة. نعم، أنا أول الحق أرجو من الإخوة إذا أراد الوحي منهم ربما أن يكون عنده اطلاع على الأحلام وتفسيره، فإن هناك رسالة للشيخ مجمر الله التوجري وهي مذكورة في ضمن مجموعه، جيدة فيها بعض التقعيد المهم. فأقول إذا قرأها من قرأها إن شاء الله ستكون عنده صورة جيدة وتفصيل مهم يتعلق بالرؤى بصفة عامة. وأما تفسير الإحلام ف البخاري رحمه الله له في صحيح كذلك كتاب الرؤيا، يجد كذلك تفاصيل هناك جيدة. وأما أن هناك كتاب لكل حال يعني مشهور بين الناس ينسب لابن سيرين ولكن لم تصح نسبته إليه، أو ما ينسب كذلك لعبد الغني النابلسي القديم على كل حال، ليس هذا صاحب التلفزيون الذي يظهر في الشاشات، لا، القديم له كتاب رأيه بين الناس ولكنه لم تصح نسبته إليه، إلا أن ابن سيرين رحمه الله مشهور عنه أنه كان عارفا بتفسير الإحلام، ولكن هل ألف في ذلك الكتاب؟ لا يعرف أنه ألف في الكتاب، نعم. يقول جمال براس: هل الطريقة مقصورة على السلوك فقط أم أنها تشمل الاعتقاد والفقه أيضا؟ وحبذا لو تمثل لنا ببعض الطرق الموجودة عندنا في الجزائر. نعم السلام. هو هكذا بدأ أصحابها، أن الطريقة أصحابها مهتمون بالسلوك، لكن الشخص طبعا عندما يهتم بالسلوك وحده فقط ويهمل أمر الاعتقاد، فإن أمر اعتقاده سوف يكون إلى ضياع ولا شك، سوف يجد نفسه يوما ما إما يعني مهمل إهمالا، بحيث ربما ليس لديه أي شيء يذكر مما يتعلق باعتقاده، أو أن يكون وقع في عقيدة من العقائد منحرفة الضل، وهذا هو الذي وقع لأهل الطرق الصوفية. نعم، بل أربابهم عندهم اعتقادات فهم يقعون في اعتقاداتهم، بل اعتقادات الضل المنحرفة في الاتحاد والحلول، هذه عقيدة. الاعتقاد بأن شيخك يعني يملك عليك حالك ويعرف سرك ونجواك ونحو ذلك، فهذه عقيدة كذلك. التفسيرات الباطنية كلها يعني إنما هي اعتقادات. إذن فإذا قلت هم أولا يقولون بأن هذا إنما هو علم السلوك فقط، ولكنه لا يستطيع الواحد أن يقتصر به عن السلوك، بل سوف يكون بعد ذلك له يعني حتى فقهه سوف يتأثر بهذا المسلك الذي هو حسب الطريقة التي هم عليها. كذلك قال: لو تمثل، نعم لو تمثل لنا ببعض الطرق الموجودة عندنا في الجزائر. نعم عندنا طرق في الجزائر، طرق صوفية، عندنا مثلا التيجانية منبعها من الماضي الغواط، عندنا في الجزائر كذلك الطريقة الرحمانية، الطريقة الشاذلية، كذلك القادرية التي تنسب لعبد القادر جيلاني وما يتفرع عنها، عندنا في الجنوب كذلك الموسوية، وعندنا طريقة مبوزيان وأحمد بن موسى والعيساوية كذلك في الغرب الجزائري كثيرا، والرحمانية نعم، والتجانية بنواحي تقرت ودسوف ورقلة ونحو ذلك، موجود هناك طريقة التجانية بقوة نعم، وجهة أخرى على كل حال من الجزائر، كل طريقة ولها جهة تكثر فيها وتنتشر انتشارا كبيرا. نعم بنواحي بالشار كذلك، وهنا أضرار كذلك تنتشر الطريقة المسوية، وهناك الطريقة الكركرية جاءت كذلك مؤخرا. نعم فهذه طرق صوفية موجودة منتشرة ولها أتباع. نعم بل وهناك الطريقة الهبرية كذلك، الطريقة الهبرية التي تنسب إلى بلقيد في تلمسان في وهران، وكذلك انتقلت إلى بعض المدن المجاورة. نعم وطريقة كذلك عدة بن تونس في مستغانم تنسب إليها، ثم الطريقة العليوية، العليوية نعم صاحب عدة بن تونس الذي كان في أيام الإمام الحسن البدري رحمه الله، وحاولوا قتل الإمام الحسن البدري، حاولوا قتله في قصة فصلها أحمد حمان رحمه الله في كتاب له سماه السنة والبدعة، أو القصة الكاملة للسطو على الإمام عبد الحميد البديس في جزئين مطبوعين الآن موجودين، أراد التفسير فيهما يرجع. نعم قلت طريقة ثم الطريقة العليوية مقرها من الصانم إلى اليوم، ما زالت كذلك موجودة في أظن في تجديد من الصانم، ويعرفها من الصانم جيدا، وطرق أخرى كلها تنتشر في أجزاء أخرى من من من, من بلادنا. يقول كوري سليمان: عندنا عادة في بلد في بلدتنا، وهي أنه إذا ظلم شخص آخر فأصيب الأول بشيء، تقول العامة إن حق الثاني قد أصاب الأول. ما صحة هذا الكلام؟ ليس بعيد عن الصواب، أن الله تبارك وتعالى أن الظالم وعده أنه ينتقم له سبحانه وتعالى من المظلوم ينتقم له من الظالم. نعم، فهذا ليس بعيد على كل حال أن يكون عجل الله عز وجل له العقوبة، لكن جيد الإنسان يتفادى أصلا هذا. نعم، فقد يعجل الله عز وجل العقوبة لهذا الظالم من ذلك المظلوم، سيما إذا دعا الله تبارك وتعالى في حينه، في حينه فإن ما يكون عليه من تلك الحال كأنه استغاث بالله عز وجل فاستجاب الله له تبارك وتعالى. يقول هشام بن طاهر: هل يعتمد مشايخ الصوفية الطرقية على الجن؟ يمكن جدا أن يعتمدوا على الجن ويكون لبعضهم اتصال بالجن، فالجن كل شخص يكون على حال من المعصية أو البدعة أو المخالفة سوف تقترن به الشياطين، لا بد أن تقترن به. نعم، بل ربما كأنهم وهو ربما لا يشعر يقولون: نحن في الخدمة إذا أردت منا أي عمل. هذا مصداق قوله، ويستدل بهذا الشيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله في كتابه الفرقان كذلك، قال عز وجل: ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قرين. ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قرين، بمعنى يقترن به ويكون دائما معه. أي شخص انتقل إلى البدعة وإلى حال من أحوال مخالفة للشريعة فإن الشيطان أو الشياطين سوف تقترن به وتكون كأنه مهيئة لخدمتنا، فما يبقى له معها إلا أن يعقد ميثاقا فقط، فسوف ربما أحيانا يناديها بما يقع عليه الاتفاق، يناديها مثلا باسمها مباشرة أو بما يجعله له من رموز تكون بينهم فيجدهم حاضرين. إذن لا مانع، قلت، أن يكون الطرقيين يعني يستعينون بالجن، وهذا في حقة موجود. نعم، في بعض الطرق لها هذه الخاصية، بعض الطرق الصوفية التي تتفرع مثلا عن التيجانية تجد أتباعها نعم يستخدمون الجن. السؤال الأخير لا علاقة له من كل حال في درسنا. يقول إسماعيل: ما تنصحنا في كيفية التعامل مع الصوفية وأهل البدع عموما؟ نعم، نحن الذين نقول أن الصوفية وأهل البدع عموما، نحن في زمان قل فيه العلم وانتشر فيه الجهل انتشارا كبيرا، فإذا كان أحد أعيانهم ورؤوسهم ممن علم عنه أنه يكون على معرفة أو يستطيع أن يعرف ومع ذلك يبقى مصر على بدعتهم، فهذا إن عاملته معاملة أهل البدع من الهجران والقطيعة فذلك هو المطلوب شرعا، وأما عوامهم فالغالب فيهم الذين عرفوا أنهم يعاملون معاملة أي شخص عامي جاهل يريد أن يدعى إلى الله تبارك وتعالى بالحكمة أو الموعظة الحسنة. نعم، بمعنى أن تحاول أن تتوصل إليه وتتقرب منه، تتقرب منه لتعلمه أحكام شرعه وما يجهله من دين الله عز وجل، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. هؤلاء مسلمون، أولى بنا نحن أن نحاول الوصول إليهم بما نعلمهم من أحكام الشريعة وما يجهلونه من دين الله تبارك وتعالى، فنعلمهم إياه ونجتهد في ذلك أي اجتهاد ونصبر على ما نجده منهم من أذى، فإن هذا هو طريق الدعوة. نعم، إذا نتوقف عند القدر. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.